السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال الله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف بك وملك القبر فتانان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يطعان في أشعارهما ويحفران بأنيابهما بيدهما مرزبة لو ضرب بها السقين لماتوا. قال عمر رضي الله عنه: قال عمر رضي الله عنه: على أي حالة أنا يومئذ؟ قال: على حالتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله. وروى البخاري بإسناده عن أم خالد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة. فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا البحث في الإيمان بعذاب القبر، لو قالوا عذاب القبر ونعيمه فلا أولى، لأن القبر فيه نعيم وفيه عذاب. فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه، يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه. وقد دلت الأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر ونعيمه. من الأدلة على النعيم قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا يقال للميت عند خروج الروح، وهذا نعيم، نوع من النعيم. يقال لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، بشروا بثلاث بشارات: ألا تخافوا، لا تخافوا، لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، ولا تخافوا من عذاب القبر، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال أولاد أنفسكم، وأبشروا بالجنة. هذا من أدلة نعيم القبر. ومن الأدلة على عذاب القبر قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا يضربون وجوههم وأدبارهم عند الوفاة، بعد الموت، بعد خروج الروح، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ومن الأدلة قول الله تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا وكذب بآياته، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. أخرجوا أنفسكم عند خروج الروح، اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في البرزخ في القبر قبل يوم القيامة. ومن الأدلة قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدو وعشيا، متى هذا؟ ها؟ في القبر، في البرزخ، بدليل قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض السابق قبل قيام الساعة، العرض السابق قبل قيام الساعة، النار يعرضون عليها غدو وعشيا، يعني هذا في البرزخ في القبر، ويوم تقوم الساعة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي البرزخ تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا، وإذا جاء يوم القيامة ردت الأرواح إلى الأجساد، فدخلت الأرواح والأجساد في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، كلمة العذاب الأدنى على العذاب في القبر، وقيل ما أصابهم يوم بدر. والأدلة في هذا كثيرة، في سورة الطور في آخرها: في آخر السورة، في آخر الآيات: أم لهم سلم يستمعون فيه التي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم مغرم، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غيره سبحان الله عما يشركون، ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول أصحابهم ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم شيء أحسدهم شيء ولا هم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. العذاب دون ذلك والعذاب في القبر. ومن الأدلة من السنة، دلت الأدلة كثيرة من السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، دلت الأدلة على أن المؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد، والكافر تنقل روحه إلى النار ولها صلة بالجسد، فهذا نعيم وعذاب. والنعيم والعذاب في القبر ينال الروح الجسد، لكن الأغلب يكون على الروح، لأن الجسد يبلع ويكون سرابا والروح باقية، ما فيه من نعيم أو عذاب. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أن يقولوا في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، قل وأعوذ بك من عذاب القبر. كان الذي أيضا يقول هذا الدعوة ويعلمه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل، وأعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. كذلك كان يعلمهم في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدنيا والفتنة، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. كان أيضا هذا دعاء النبوي يعلم النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن قال هذا الدعاء في آخر التشهد: أعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثبت أيضا أنه دخل على عائشة رضي الله عنها عجوزين من عجز اليهود، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. قالت: فلم أصدقهما ولم أنعم بهما عينا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إن عذاب القبر حق. ثم قالت: فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إلا استعاذ بالله من عذاب القبر، فأنه أوحي إليه بعد ذلك. وكذلك ما جاء في الحديث، في حديث البراء وفي غيره، في قبض روح المؤمن، وأن المؤمن يقبض روحه، يأتي ملك الموت عند رأسه ومعه ملائكة الرسل، فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل الفطر كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في حنوط من وكفن في كفن وحنوط من حوض الجنة، ويأخذ منها كأحسن ذبحة طيب وجدت على وجه الأرض، ثم يصعد بها إلى السماء، يقال ما هذا؟ يقال هذه، فلا يمر بها على ملائكة إلا قالوا ما هذا؟ قال هذه روح فلان بفلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم تصعد حتى تتابع السماء التي فيها الله، فيقول ملائكة، فيقول رب خلق اكتب كتاب عبدي في عليين، ثم تعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقول من ربك؟ يقول ربي الله. وما دينك؟ فيقول دين الإسلام. يقول من نبيك؟ قل محمد رسول الله. فيقول ما علمك؟ يقول آمنت بالله، قرأت كتاب الله فآمنت بالله وصدق. وأما الرجل الفاجر فإنه يأتيه ملك الموت عند الموت، ويأتي بالمسوح كما المسوح، فيقول للروح اخرجي الروح الخبيثة إلى غضب من الله والسخط، فتخرج وتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، الشوك من الصوف المبلول، فإذا أخذ لم يدعوها فيه طرفة عين حتى يضعها في ذلك الحنوط والكفن، فيخرج منها كأنت نجيفة ريحة وجدت على وجه الأرض خبيثة، ثم يصعد بها إلى السماء، فلا يمر بها على ملأ إلا قالوا ما هذا؟ فيقال هذا روح فلان بفلان بأخفى أسماءه التي كان يسمى بها في الدنيا، فإذا انتهت إلى السماء أغلقت عنها أبواب السماء، ثم تطرح روحه إلى الأرض طرحا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يصلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ثم تعاد إلى جسده، فيأتيه ملكان في لسانه، فيقول له من ربك؟ يقول لا أدري. يقول من نبيك؟ يقول لا أدري. يقول ما دينك؟ يقول لا أدري. فيقول لله لا دريت ولا تليت، لا علمت بنفسك ولا سمعت من أمر بالحق، فيضرب من غرزمة من حديد، فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الثقلين ولو سمعوا الإنسان الصائم. ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أوضاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها، والمؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبة، هذا ثابت، هذا في حديث براء وفي غيره، وهذه كل أدلة تدل على عذاب القبر ونعيمه. ويبقى الإنسان في البرزخ حتى تقوم الساعة، والساعة تقوم عند خروج هذا العالم من التوحيد والإيمان، يخرب هذا العالم، وخراب هذا العالم بخروجه من الإيمان والتوحيد، ولا يمكن أن يخرب هذا العالم وفيه من يقول لا إله إلا الله، ولهذا في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، إذن هذا التوحيد، هذا العالم صلاحه وبقاءه بالتوحيد، فإذا خلا من التوحيد خرب وقامة القيامة، وذلك إذا خرجت أشواط الساعة الكبار التي أولها المهدي، خروج المهدي، ثم خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم تتابع بقية أشواط الساعة، فيأخذ الدخان الذي يملأ الأرض ويسمى الأرض، يصيب المؤمن كهاية الزكام، والكافر يصيبه شدة، ثم هدم الكعبة في آخر الزمان، ثم نزع القرآن من الصدور من المصاحف، ثم طلوع الشمس من مغربها، ليست مرتبة إلا الأولى هي المرتبة، المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يعجب، هذه مرتبة والباقي غير مرتبة، لكن من آخرها طلوع الشمس من مغربها، والدابة التي تسم الناس في جباههم، فالمؤمن فسمه نقطة بيضاء والكافر نقطة سوداء، وهذا يبرد لها وجهه ولا يسد لها وجهه. ويغلق باب التوبة إذا طاعت اسم مغربها، ويعرف الكافر من المؤمن ويتبين الناس في أشراطهم، خذ هذا يا مؤمن هذا يا كافر. ثم آخر الأشراط نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت بهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قال وقت القيلولة، ومن تخلف أكلته. وتأتي ريح طيبة تقف أرواح المؤمنين والمؤمنات، ريح طيبة في آخر الزمان بعد صوت الساعة، تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، حتى في الحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل تدخلت عليه حتى تقبضه، ريح باردة من جهة اليمن وفي بعض الأحيان من جهة الشام. فإذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات لم يبقى في الأرض إلا السفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، فيتمثل لهم الشيطان يقول ألا تستجيبون لي، فيقول ماذا تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان ويتسافدون في الأسواق، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ما عندهم إيمان ولا تقوى ويتناكحون في الشوارع أعوذ بالله. فعليهم تقوم الساعة، تقوم الساعة والناس مشغولون في أعمالهم، تقوم الساعة والرجل يلوط الحوض لإبله، وتقوم الساعة والرجلان يتمادان القماش فتقوم عليه، والرجل يدري باللقمة إلى فمه فتقوم عليه قبل أن تصل. وذلك أن الله يأمر الإسرافيل بأن ينفخ في الصور والقرن فينفخ فيه نفخة فيخرج بهذا النفخ صوت، فيكون الصوت قوي فيسمع الناس، وكل من سمع الصوت يتسمع يصغي ليثا ويصغي ليثا تسمع وبيت صفحة العنق تسمع الصوت من هنا أو من هنا مثل صفرة الإنارة يتسمعون، فلا يحصل الناس فزع، ثم يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس، فأول الصوت أوله فزع وآخره صعق وموت. فإذا زاد الصوت مثل عما صوت مثلا فزع الناس من الصوت، ثم زاد مثل الصوت 20 مرة أو 30 مرة أو 100 مرة أو 1000 مرة ماذا يحصل الناس؟ يموتون، يموت الناس. قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، في آية النمل في آية الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض ثم يموت الناس، ويبقى الناس ما يموت الناس والناس في الدنيا، هذا يطول حضر لإنزله وهذا يمد يدري باللقمة إلى فمه، وهذا يتمدى القماص، فعليهم تقوم الساعة ومشهور بجمعهم، هذا يغرس الفسيلة من النخلة وتقوم عليهم الساعة لأنهم كفرة. فعند ذلك تتفطر السماء وتشق وتنكدر النجوم وتشجر البحار وتكور الشمس، ويخرب هذا العالم، وخرابه يخرج من التوحيد والإيمان، وتقوم الساعة فيموت الناس ويبقى الناس مدة، جاء في الحديث أنها 40، يمكث الناس 40، قيل هذه 40 سنة قال لا أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، أنا ما عندي علم. ويموت والإنسان إذا مات فلي جسده إلا جسد الأنبياء، حرم الأرض تأكل جسد الأنبياء، وبعض الشهداء تبقى أيضا جسده مدة، وكل جسد هذا يبنى إلا عجب الذئب وهو العصعص، آخر فقرة في العمود الفقري تبقى من خلق ابن آدم ومن ركب. فإذا مضت 40 في هذه المدة يمر الأرض، ينزل الله مطرا أبيض تنبث منه أجساد الناس، وينشأ الناس نشأة جديدة غير النشأة الموجودة الآن، لها صفات قوية، يتقوى الناس يقوى ويتحملون الوقوف بين يدي الله ويتحملون الرؤية، فإذا تكامل خلقهم ينبتون كما ينبت النبات، إذا تكامل خلقهم وبناء أجسادهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصورة النفخة الثانية فتطايرت الأرواح إلى أجسادها، الأرواح باقية ما تموت، الأرواح الروح تأخذ من الإنسان تنقى روح يموت إلى الجنة والكافر تنقى إلى النار. فإذا نفخ في الصور جبريل النفخة الثانية والأجساد قد نبثت وتكاملت تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس ينفضون التراب على رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم،
عراة كثيبة عليهم غرلا غير محتولين كما ولدتهم معاتهم مهطعين إلى الداعي إلى المحشر. الأبصار شاخصة اليوم تشخص فيه الأبصار لا أحد ينظر إلى أحد الرجال والنساء كلهم مهموم كلهم تهمه نفسه. هذا البعث هذا بعث الأجساد هذا نفخ الصور. من أنكر البعث حكمه كافر من أنكر البعث كافر. الدليل في ثلاث آيات تدل على كفر من أنكر الساعة والبعث. قال الله تعالى في سورة التغابن أمر الله نبيه أن يقسم على البعث وعلى الساعة يحلف يقسم في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة التغابن قال تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. زعم الذين كفروا كفرهم لأنهم أنكروا البعث قل بلى وربي لتبعثن هذا الحلف. الثاني في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. والثالث في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو يعني البعث ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ننظر كلام المؤلف رحمه الله. المؤلف يقول ثم الإيمان بعذاب القبر يجب الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه أيضا ينبغي نضافه بنعيمه بعذاب القبر ونعيمه. العاصي قد يعذب بعض الرصاص في قبورهم ثم في حديث العباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستنزه من البول. ثم أخذ جلس الرطب وشق عن الصين وغرز في كل قبر واحد وقال لعله خفض عنهما ما لم ييبسا. إذن يعذب الكافر ويعذب العاصي ويلعن المؤمن. إذن ينبغي أن يتم الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه وبمنكر ونكير. منكر ونكير هم الملكان اللذان يسألان الميت. كذلك يجب الإيمان بفتان القبر الفتانان فتانان يعني ممتحنان فتانان هي الامتحان يمتحن الإنسان يسألان من ربك فتأسلا من ربك وما دينك من ربك. هذه الأصول الثلاثة. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب له رسالة سماها الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة الإنسان ربه هذا الأصل الأول والثاني معرفة الإنسان دينه والثالث معرفة الإنسان نبيه. هي الأصول الثلاثة هي التي سألانها في قبره من ربك وما دينك من نبيك. فالمؤمن يثبت الله بقوله فيقول يثبت الله بقوله ثبت والله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. والكافر والفاجر ما يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة ولو كان أفصح الناس ولو كما يقولون يحفظ سبع لغات ما يستطيع يجيب يعني يخذل. فإذا قيل من ربك قال ها لا أدري. إذا قيل من نبيك يقول ها لا أدري. ما دينك فيقول ها لا أدري. لا بد من علم بفتنة القبر الإمام بعذاب القبر ونعيمه وبفتنة القبر فتنة السؤال ولا بد من ضمة القبر ضمة لو نعرف القبر ضمه ضمة. في الحديث أن القبر له ضمة لا يجب أحد لو نجا أحد لأن جاء سعد بن معاذ سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن ضمه القبر ضمة. لكن كافر وفاجر ضمة شديدة والمؤمن يهونه الله عليه كما يهون عليه موقف في موقف الحساب. يقول المؤلف الإيمان بمنكر ونكير ثابت الإيمان بمنكر ونكير وثبت اسم هذين الملكين منكر ونكير في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قبر الميت فهم ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير خرجه الترمذي. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير عذاب القبر نعم المعيشة الضنكة على القبر وقيل المعيشة الضنكة في الدنيا قبل القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف بك وملكا القبر فتانان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يطعان في أشعارهما ويحفران بأنيابهما بيدهما مرزبة لو ضرب بها الثقلين لماتوا لو ضرب بها الثقلان لعله لو ضرب الثقلان لماتوا. قال عمر رضي الله عنه على أي حالة أنا يومئذ؟ قال على حالتك اليوم. قال إذا أكفيكهما يا رسول الله
والحديث رواه البيهقي في فتح عذاب القبر وابن أبي داود في البعث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجى أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجى سعد بن معاذ الذي احتز له عرش الرحمن. ثم من بعد ذلك الإمام بالصيحة للنشور. الصيحة ما هي؟ صيحة السرافيل حينما يصيح ينفخ في الصور، هذه الصيحة. ويقال الصعقة ويقال نفخة. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخة الثانية نفخة الزعل. قال صيحة وصعق وهما نفختان. وقال بعض العلماء ثلاث نفخات، النفخة الأولى فزع، ونفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخة الثالثة نفخة الزعل. هذا في حديث ضعيف في سنده، من راوي ضعيف. والصواب انهما نفختان، الاولى فزع اولها فزع واخرها صعق وموت. الاولى فزع يسع الناس كما في آية النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، وفي آية الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن الارض، اولها فزع واخرها صعق وموت. ثم نفخ في الثالث ثم نفخ في اخرى، هذه نفخة البعث فاذا هم قيام ينظرون. وروى البخاري بإسناد عن أم خالد قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. هذا فيه إثبات عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجى أحد من ضغطة من ضمة القبر أو ضغطة من القبر لنجى سعد بن معاذ. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور. الصيحة هي الصعقة والنفخة. الصيحة للنشور، الصيحة للنشور هذه أي الصيحتين، الأولى ولا الثانية؟ هذه الصيحة للنشور. ولا بد من أن الصيحة الأولى صيحة الموت أو الصعقة أو النفخة كما في آية الزبر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه صيحة إيش؟ الموت الصعق. ثم نفخ في أخرى، هذه نفخة البعث. المؤلف ما ذكر إلا الصيحة الثانية. وين الصيحة الأولى؟ قال ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة المشهور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. ينبغي لها أن يذكر الصيحة الأولى. قال ينبغي الإيمان الصعقة الأولى وهي صعقة الباء الموت، ثم الإيمان بالصيحة النشور بصوت إسرافيل يعني للقيام القبور. فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر. إيش معنى تلزم القلب؟ يعني كان يقول تعتقد بقلبك أنك ميت. قال تعالى لنبيه أنك ميت وإنما ميت ومضغوط في القبر يعني الضمة، ومساءل في قبرك تسأل من ربكم من نبيكم من نبيكم، ومبعوث من بعد الموت إلى البعث لا بد منه كما سبق. ينزل الله مطرا تموت منها أجساد الناس، ثم يأمر الله سبحانه فيدخل الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها فيبعث الناس من قبورهم، ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة. يعني هذا أمر لا بد منه. من أنكر ذلك هو كافر، من أنكر البعث كافر. شو الدليل؟ ها زعم الذين كفروا الذي يبعثون قل بلى وربي يتبعثون. إذا كفرهم الله من كرب زعم الذين كفروا قل لا يبعثون قل بلى وربي يتبعثون. وقال الذين كفروا لا تأثير الساعة قل بلى وربي يتأثير، فكفرهم بإنكار الساعة. من أنكر البعث حكمه كافر. نعم.
ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث
أنه نعم. والصراط
والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر.
نعم. الإيمان بالبعث والصراط. ثم الإيمان بالبعث والصراط. البعث في اللغة معناها الإثارة. البعث في اللغة الإثارة والإخراج، وشرعة إخراج الموتى من قبورهم، إخراج الموتى من قبورهم وبعثهم للجزاء والحساب. إخراج الموتى من قبورهم بعد الموت للحساب والجزاء. لا بد من الإيمان بالبعث. وعرفنا أن الله تعالى ينزل مطرا تنبت منه أجساد الناس،
ينشأ الناس تنشئة قوية. ولهذا في الدنيا ما يستطيع الناس أن يروا ربهم، ما يستطيع الناس أن يروا ربهم في الدنيا. ولما كلم الله موسى قال رب طمع في الرؤية، قال ربي أنظر، ربي أرني أنظر إليك، ماذا كان الجواب؟ قال الله لن تراني، لا تستطيع، ما تستطيع بمشاهدتك الضعيفة، ما تستطيع. قال الله ولكن انظر إلى الجبل، الجبل خلف صخر صم، انظر إن استطاع الجبل فلن تستطيع. فلما تجلى الله الجبل ماذا حصل؟ فدكدك وانساخ وخر موسى صعقا وهم عليه صخر. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرى أحد في الدنيا إلا معك ولا جبل إلا فدكتك، لما يستطيع. لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناس أنشئة قوية، فيثبت المؤمنون فيرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر. نسأل الله كريم فضله، نسأل الله جل وعلا منه. ثم الإيمان بالبعث، إذن ينشئ الناس أنشئة، نزل الله بطلا ينشئ الناس أنشئة قوية. فإذا تم خلقهم أمر الله سبحانه وتعالى فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها فقام الناس من قبورهم. هذا البعث، البعث للأجساد، البعث يقول إيش؟ للأجساد. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. وقد أنكر الفلاسفة بعث الأجساد وقالوا البعث يكون للأرواح، الأرواح إذا تبعث، وهذا كفر وضلال، فكانوا كفارا بذلك. الأرواح باقية، كيف يكون البعث للأرواح؟ الأرواح ما ماتت، ما تموت الأرواح، الأرواح ما تموت، خلقت البقاء، تبقى في نعيم أو في عذاب، لكن الأجساد هي التي تموت تبعث. من أنكر بعض الأجساد فكم عيش فكم كافر بنص القرآن. من قال يكون البعث للأرواح فهو كافر وهو فلاسفة. ثم الإيمان بالبعث والصراط، الصراط هو الجسر الذي يوضع على مثل جهنم، الصراط الذي يوضع عليه على مثل جهنم، يمر الناس على الصراط على حسب الأعمال. جاء في الحديث أول الناس أول من يمر على الصراط كالبرق الخاطف على حسب الأعمال، أعمالهم طيبة، أول زمرة تمر على الصراط كالبرق الخاطف، ثم كالطير الصغير ما يضرهم شيء، ثم كالريح كالبرق، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاود الرجال اللي يركض ركضة، ثم كأجاود الركاب الابن، ثم كأجاود الرجال، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي منشى، ثم الرجل يلفه زحفا، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره مرت بخطف وتقيه في النار. والأنبياء شعارهم اللهم سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يأتي الرجل يلفه زحفا على حسب الأعمال. الزمرة الأولى كالبرق، ثم الزمرة الثانية كالريح، ثم الزمرة الثالثة كالطير، ثم الزمرة الثالثة كعجاود الركاب الإبل، ثم كعجاود الخيل، ثم رجل يعدو عدوى يصل ركبة، ثم رجل يمشي مشيا، ثم رجل يزحف زحفا حتى تعجز أعمال العباد. ونبيكم يقول علي النبي عصر قائم العصر تقول اللهم سلم سلم، يقول من هو شعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. هذا جاء في حق الأنبياء، خرب أن الأنبياء هم الذين يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم شعار الأنبياء. من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، يصعد إن الجنة في أعلى عليين سقف رأس الرحمن، والنار في أسفل سافلين، في أسفل سافلين، لكنها تبرز يوم القيامة وورد في حمول مجر، النار أسفل تحت الأرض في السفلة. فإذا كان يوم القيامة وبردت الجحيم لمن يرى. وفي الحديث يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والبحار تسجر يوم القيامة، تفجر البحار تكون بحر واحد ثم تسجر فتكون قطعة من النار وتزال في جهنم، جزء من جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. من تجاوز الصراط صعد إلى الجنة، يعني كذا الصراط كذا موضوع على مثل جهنم، مثل النار، والناس يصعدون على الصراط، من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة. ومن سقط سقط في النار. ما في إما يسقط في النار ولا أو يتجاوزه إلى الجنة. فلا بد من عند الصراط. والصراط جاء في وصفه فقال المؤلف وجاء في وصفه أنه حد من السيف وأدق من الشعر. حد من السيف أخرجه مسلم أحد السيف حاد وأدق من الشعر وفي اللفظ وأحر من الجمر. أحر من الجمر وحد من السيف وأدق من الشعر. لا بد من الإيمان بالصراط. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقالهم وإن منكم إلا واردها يعني النار يرد الناس النار وإن منكم إلا واردها. إذن كان على ربك حتما مقضيا قسم من الله كل أحد يرد على النار. قال الله ثم ننجي الذين اتقوا. ما المراد بالورود هنا؟ قول أهل العلم قيل المرود المراد بالورود المرور على الصراط. وقال آخرون دخول جهنم. والذين قالوا دخول جهنم قالوا ثم ننجي فالنجاة تكون بعد الدخول. والصواب القول الأول أن المراد بالمرور ولا يلزم من الورود الدخول. ما يلزم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. ويقال من سلم من العذاب نجا ولو لم يصبه العذاب. ألا ترى أن الله تعالى لما ذكر قصة قوم نوح قال ونجيناه ولمك العظيم نجى الله نوحا وما أصابه العذاب ونجينا هودا وما أصابه العذاب نجينا لوطا وما أصابه العذاب. فالنجاة لا يلزم منها الإصابة. الصراط هو الجسد في الموضوع على مثل جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر. يمر الناس فيه على قدر أعمالهم وعلى الصراط كلاليب تخطف من عمرة الخطوة وتلقيه في النار. نعم.
ثم الإيمان بالموازين كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه.
نعم. الإيمان بالميزان يجب على المسلمين بالميزان وأن هناك ميزان يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد ويوزن الأشخاص أيضا. توزن الأعمال ويوزن الأشخاص. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. توزن فيه أعمال العباد فمن ثقلت موازينه نجا وسعد ومن خفت موازينه هلك. قال الله تعالى كتاب العظيم القارعة القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون جبال كالعهن المهوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. من ثقلت موازينه نجا ومن خفت هلك. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيب. قال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إذا هناك ميزان مثل موازين توزن بها الأعمال والأشخاص في الحديث يقول يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لخبث عمله. الميزان الثقل والخفة بأي شيء في الأعمال. يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يعني الكفار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أول آية أي أول آية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا من سورة الكهف. يا أخي سورة الكهف أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة بخبت عمله. وثبت في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن كشفت الريح عن ساقيه وضحك الصحابة وكان دقيق الساقين. فقال عليه الصلاة والسلام مما سيضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الساقان الدقيق لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد يعني ثقل وخف حسب العمل وتوزن الأعمال. وأرجع حديث المؤمنين حديث البطاقة على الشهر وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات. كم اسم سجل؟ 101 99 سجل والسجل مد البصر كلها سيئات. فيظن أنه قد هلك يقف بين يدي الله فيقال هل هلك حسنات؟ السيئات كلها 99 سجل فليعلم السيئات. فقل لا يا رب ما ليش. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة لا تغلق لا ظلم اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع 99 سجلة في كفة فطافت السجلات وثقلت البطاقة فنجا وسعد. ثقلت البطاقة وإيش وخفت السجلات. كيف تسجل بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ما السبب؟ أليس كل واحد من المسلمين له مثل هذه البطاقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وبعضهم عذب في النار. فلهذا هذا ما عذب هذا الرجل. وكثير من الناس يقول أشهد أن الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن يعذب أيضا في النار. السبب أن هذا الرجل قال هذه الشهادة عن إخلاص وعن صدق وعن توبة وعن ندم. هو يحتمل أنه قال في آخر حياته أو أنه قالها عن توبة وعن ندم وعن إخلاص فأحرقت جميع الشبهات أحرقت هذه السيئات كلها وقضت عليها. قالها عن علم ويقين وصدق وإخلاص لم يقلها هو مصر على الكبائر والمعاصي. فقال عن توبة ويقين فمحت هذه السيئات وأحرقتها. وهل هو ميزان واحد أو موازين؟ من العلماء من قال إن عدة موازين واستدلوا بقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قالوا هذه عدة موازين. ومن العلماء من قال إنه ميزان واحد عظيم له كفتان كل كفة أعظم من طباق السماوات والأرض كفة واحدة وله لسان وميزانا. وأما قوله تعالى ونضع الموازين فجمعة الموزون باعتبار الموزون به. وهل هو ميزان واحد لجميع الأمم أو لكل أمة موازين؟ من قال أن موازين متعددة يقول متعددة. ومن قال أنه ميزان واحد يقول هو ميزان واحد للجميع. قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس يوم القيامة فيتجادلون عنده أشد الجدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. رواه أحمد وابن ماجه. فيجب على المسلم أن يؤمن بالميزان وأنه ميزان حسي، ميزان حسي حقيقي له كفتان حسيتان وله لسان، له لسان وله مثل الميزان، الميزان له لسان، ميزان الدنيا له لسان وميزان وكفتان حسيتان، لكن الكفة أعظم من طباق السماوات والأرض. هذا هو مذهب السنة والجماعة أنه ميزان حسي وله إيش لسان وميزان وكفتان حسيتان. وأنكرت المعتزلة أن يكون ميزان حسي، وقالت المعتزلة ليس هناك ميزان حسي وليس هناك كفتان، ما في لسان ما في ميزان ولا في شيء يوزن ولا في حسي. قالوا المراد بالميزان العدل، العدل أمر معنوي العدل. وقالوا أن الميزان لا يليق بالله، الميزان ما يحتاج إلى البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان. فأنكروا الميزان. فإذا قال ما المراد بالميزان؟ قال المراد العدل، الله يعدل بين عباده، الله عادل يعلم بدون ما يحتاج إلى ميزان، هو يحكم بين عباده بالعدل بلا ميزان، بلا ميزان حسي. والمعتزلة يعتمدون على عقوله ولا يعتمدون على النصوص، هم عقل يسمون عقل يسمون العقلانيين، يعملون بعقولهم. حتى انهم قالوا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الرسول العقل، فسر الرسول بالعقل. وقالوا ان وعندهم اصول خمسه غير اصول اهل السنه والجماعه. اصول السنه ما هي؟ الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، والقدر دخل الايمان الاول. استبدلها المعتزلة، استبدلوا بهذه الاصول، استبدل المعتزلة بهذه الاصول اصول من عندها، فقالوا التوحيد والعدل، والتوحيد ستر تحت نفس الصفات وخلق القران، والعدل التكفير بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وانفاذ الوعيد، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالوا التوحيد والعدل هذا معلوم قبل ورود الشر، لا حاجه الى الشر. فالتوحيد وهو نفس الصفات والعدل التكليف بالقدر قالوا معلوم قبل ورود الشرع، ولا حاجة إلى الشرع. جاء ثم جاء الشرع موافقا للعقل، قال جاء الشرع موافقا للعقل، فالعقل هو أصل، وجاء الشرع مؤكد لما دل عليه العقل، وقالوا إن الشرع كتاب والسنة بمثابة الشهود الزائدين على النصاب. إذا طلب القاضي الشاهدين وجبت أربعة شهود، اثنان احتياطيان، والكتاب والسنة احتياطيان، وللأصل العقل كافي، وبمثابة المدد اللاحق بالجيش والجيش المستند عليه، المدد مدد يلحق بالجيش والجيش ما هو بحاجة له يبقى احتياطي، فكذلك الكتاب والسنة عندهم احتياطيان يعني. ولا الأصل العقل، وهذا من جهل المعتزلة. والصواب أنه ميزان حسي، ميزان حسي له لسان وميزان وكفتان حسيتان. نعم.
ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه عدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض لم يشرب منه.
نعم. ثم الإيمان بالحوض والشفاعة، الشفاعة ستأتي فيما بعد، فيقول الشفاعة فعلم المسلم وحدهم فإن مخدونا من الشفاعة، فيجعل الكلام في الشفاعة يؤدي مع قول فعلم المسلم. وهنا الإيمان بالحوض، والحوض في موقف القيامة، الحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم في موقف القيامة. قال إن لي حوضا كما بين عيلة وبصرى، حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة. دلت النصوص على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وأن طوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر، مسافة يمشي الراكب في طوله مدة شهر وفي عرضه مدة شهر، إذا حوض عظيم ترد عليه أمم يشرب منه، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج واطلب ريحا من المسك، وله اواني كيسان عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يضب بعدها ابدا، نسأل الله كريم فضله. يرد الناس عليه المؤمنون فيشربون، ويرد اناس فيطردون ويذادون كما تذاد الابل العطاش، لانهم غيروا وبدلوا. قال عليه الصلاه والسلام: اني فرطكم على الحوض، يعني اسفق. الفرط المتقدم الذي يتقدم الركب ويهيئ لهم ما يحتاجون. قال: اني فرطكم، اني اسفقكم من الحوض وانتظركم هناك واستعد للقائكم، اني فرطكم على الحوض. وقال عليه الصلاه والسلام: انه يؤتى برجال، انه يرد علي اناس اعرفهم ويعرفوني، فيذادون يعني يطردون كما تذاد الابل العطاش، يصرفون، يريدون عطشا، يريدون على الحوض عطاش، شد عندهم شده الظما، فيطردون ويذادون. الملائكه تطردهم بالعصي كما يذاد الابل العطاش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول يا ربي اصحابي اصحابي، وفي لفظ اصيحابي اصيحابي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدث بعدك، انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا، سحقا سحقا لمن غير بعده. اذا في اناس يطردون وهم المرتدون، لان ارتدوا عن الاسلام يذادون. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تدري ما احدث بعدك. هو يدري على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفي انه لا يعلم اعمال امته. وفي الرد على من قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام تعرض عليه اعمال امته، فيرى حسنها وسيئها، فيسر بالحسن ويستغفر المسيء. لو كان يعلم باقله: انك لا تدري ما احدث بعدك، قال في الصحيحين. فيقال: انك لا تدري ما احدث بعدك. اما الحديث الذي فيه انه تعرض عليه اعمال امته فهو ضعيف، ضعيف لا يصح. وهذا الحديث الصحيح أصح منه، فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا يدري أعمال أمته، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم. فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا الحوض دلت عليه أحاديث كثيرة، بعض الأحاديث أن حوضي ما بين أيلة في الشام وعدن في اليمن، وفي ما بين كذا، ما بين عنا وبصرة، وفي بعضها ما بين جربة وأدرح. حديث كثيرة في الحوض. والحوض يصب فيه ميزابان، يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، فيه يصب فيه ميزابان. متى يكون الورود على الحوض؟ متى يكون الورود على الحوض؟ قبل الصراط، قبل عبور الصراط أو بعد عبور الصراط؟ ها؟ قال بعض العلماء: بعد عبور الصراط. لو كان بعد عبور الصراط يقول الناس لحالف جهنم بين الميزابين وبين الحوض. يعني الآن الحوض يصب في الميزابة من أهل الكوثر، والصراط موضوع على مثل جهنم. ولو كان الحوض بعد ذلك معناها الميزاب يصب في ميزابان، والنار تمنع ميزابان من الصب فيه، إلا على نقب. فيكون الورود قبل إيش؟ قبل الصراط. وقال بعضهم إن الحوض طويل، إنه طويل مسافة شهر، وطرف من هنا قبل الصراط وطرف بعد الصراط. فإذا تجاوز الصراط طلع عليهم الطرف الثاني، خذوا الطرف الثالث فشربون. لكن هذا بعيد، ويدل على بعده أن الصراط في صعود إلى الجنة، ما في نزول، خلاص انتهى. من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، لا يرجع مرة ثانية إلى موقف القيامة، ما يرجع. هذا الصواب أن الحوض قبل. وهل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ قيل إن الميزان قبل الحوض، يقول إن الحوض قبل الميزان. والصواب أن الحوض قبل، لأنه لو كان قبل لو كان بعد الميزان لكان من خفت موازينه لا يرد على الصراط اللي خفت موازينه ما يرد على الحوض يعلم أنه مطرود. والحديث هي أنه يلاد قوم لو كانت وزنت أعمالهم عرف نفسه عرفوا نفوسهم أنهم لم يردوا على الحوض فدل على أنهم إيش يريدون على الحوض ثم الميزان. وأيضا المعنى يقتضي أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب أن يردوا على الحوض أولا ثم توزنوا أعمالهم ثم يردون على الصراط فيكون أولا البعث ثم الوقوف بالحساب ثم تطاير الصحف داخل الصحف اليمين ثم الحوض ثم الميزان ثم الصراط. هل هو الصواب؟ هذا في خلاف بين العلماء لكن هذا الراجح من الأقوال. البعث بعث الناس وأجسادهم ثم إذا بعثوا وقفوا للحساب ثم آخر من الصحيفة بيمينه وبشماله ثم الورود على الحوض ثم وزن الأعمال ثم المرور على الصراط. نعم.
ثم الإيمان بالمساءلة. إن الله جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير في المواقف وعن كل ما اجترموا.
نعم. ثم الحساب الإيمان بالمساءلة. إن الله تعالى جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير في المواقف وعن كل ما اجتربوا. يعني أن هذا الحساب يعني يحاسب الناس الله الخلائق ويسألهم. وجاء في الحديث أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفة فيقول ألم تفعل ذنب كذا وكذا علمت أنك فعلت كذا وكذا فيقول يا ربي فلا فيقول رب ألم تغفر لي فيقول بلى غفرتها لك سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيحاضره ربه محاضرة ما منكم من أحد إلا سيرى ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. إذن لا بد من الإيمان بالحساب وأن الله يسأل العباد عن كل قليل وكثير وكل إنسان يحاضره ربه محاضرة ويسأله مساءلة ما منكم من أحد إلا سيرى ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان يعني ليس بين أحد يترجم له. ترجمان هو الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص. المعنى أنه ليس بينه وبين ربه أحد مترجم بل يسأله الله عز وجل يسأل العبد ويقرره بذنوبه. وكما في الحديث إن الله يضع كنفه عليه إن الله يدني المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه عليه فيقول ألم تفعل ذنب كذا فيقول بلى يا ربي ألم تفعل ذنب فيقول ربي فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. رواه البخاري الصحيح. فلا بد من الإيمان بهذا. والله تعالى يحاسب الخلائق جميعا كلهم من أولهم إلى آخرهم في لحظة واحدة لا يلهمه شأن عن شأن لأن الله تعالى كما أن الله يرزقهم في لحظة واحدة ويعافيهم في لحظة واحدة في وقت واحد يعافيهم ويرزقهم لا ينهي شأن عن شأن. كم لله الآن في الدنيا وفي الملائكة من يدبر الله شؤونهم. هذا مريض يسأل وهذا فقير يسأل وهذا مبتلى يسأل كلهم يجيب الله دعاءهم ويعافي في وقت واحد يعافي المريض ويغني الفقير ويعزي الذليل ويجيب دعوة المظلوم. كذلك في يوم القيامة يحاسبهم كلهم في وقت واحد لا يهي شان عن شان. لكن المخلوق الضعيف أنا لو كلمني اثنين أو ثلاثة ما أستطيع. إذا كلم ثلاثة سواق انتظر يكلمني هذا وينسى تكلمني. لكن الرب لا يهي شان عن شان يحاسب خير كلهم في لحظة واحدة في وقت واحد ويفرغ منهم في مقدار منتصف النهار. فإذا انتصف النهار دخل أهل الجنة في وقت القيلولة. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. في وقت الخير. نسأل الله الكريم أن نسأل الله رجعنا وإياكم منهم. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما المقصود بقول عمر رضي الله عنه على أي حالة أنا يومئذ؟ قال: على حالتك اليوم. قال: إذن أكشفهما يا رسول الله.
يعني على أي حالة؟ يعني من الإحساس والشعور وحضور الذهن والفهم. يعني إذا كان معي فهمي وعقلي شعوري الآن أنا عندي قدرة على مدافعة هنا. أما إذا كان تغير قوة الإنسان وفهم هذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، وحديث: ما من أحد إلا سيكلمه الله؟
هؤلاء ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني معنى لا يكلمهم الله كلام رضا، ولكن يكلمهم كلام سخط، كما أن أهل الجنة يقالوا اخسأوا فيها ولا تكلمون. هؤلاء يعاقبون لا يكلمهم الله. ومواقف القيامة متعددة، في موقف لا يكلمون وفي موقف يكلمون. قال الله تعالى في بعضها: هذا يوم لا ينطقون ولا يعلم لهم فيعتذرون. وفي موقف آخر أخبر الله أنهم ينطقون ويكذبون، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فكيف الجمع بينهما؟ سبق هذا في الرد على الزنادقة الإمام أحمد، نشرحنا هذا في سنة مضت، الجمع بين الآيات. وش الجمع بينهما؟ الكفار قال الله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون، أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم إيش الآية؟ آية الأنعام: ومن أظلم من أسرى الله يكذب وكذب بآياتنا ولا يفلح الظالمون. ويوم نحشر الجميع ثم نقول الذين أشركوا أين شركاءكم الذين كنتم تزعمون. ها إيش؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله يا ربنا ما كنا مشركين. إذا أنكروا يتكلمون ينكرون. وفي الآية الأخرى قال الله عنهم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما الجمع بينهما؟ جمعهم أن مشاهد القيامة متعددة، مشاهد القيامة يوم طويل، مشاهد القيامة متعددة. في بعض المشاهد يتكلمون وينكرون، وفي بعض المشاهد يختم على قهم ولا يتكلمون. يعني هذا مشهد وهذا مشهد. كذلك هؤلاء الذين لا يكلمهم الله في بعض المشاهد، وفي مشهد آخر يكلمهم الله كلام سخط وغضب، أو لا يكلمه، لا يكلم كلام رضا، ولكن يكلمه كلام سخط وغضب. صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لم يتطرق المؤلف رحمه الله في عقيدته إلى مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، وهل هي مسألة تعتبر من صميم الاعتقاد؟
نعم، مسألة الطاعة لولاة الأمور، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، نعم، هذه يذكره العلماء في عقائدهم، لكن هو الرسالة مختصرة، يعني هذه العقيدة مختصرة، لم يستوفي فيها جميع ما يعني المسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد، مسألة المسح على الخفين يذكره العلماء في عقائدهم بالرد على الرافضة. هناك مسائل أخرى قد سقطت من هذه المسألة، ولا شك أن مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف وعدم الخروج عليهم هذه من مسائل العقيدة التي خالف فيها السنة أهل البدع، لأن أهل البدع كالخوارج والمعتزلة يرون الخروج على ولي الأمر، لأن الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كبيرة فسق وجب قتله وخلعه ولا يكون إمام بل يقتل، والمعتزلة يرون خروج من الإمام ودخل في الكفر، والرافضة لا يرون الطاعة لولي الأمر إلا إذا كان معصوما، والمعصوم هو العلم المعصوم عندهم. وأهل السنة يرون أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو كان فاسقا أو ظالما إلا إذا كفر كفرا بواحا، كما في الحديث: كفرا بواحا عندكم من الله في برهان ووجد البديل المسلم والقدرة، خمسة شروط عند جزء خروج عند أهل السنة. الأول أن يفعل ولي الأمر كفرا لا فسقا، ثانيا أن يكون صريحا ليس فيه لبس وليس فيه شبهة، ثالثا أن يكون واضحا في دليله واضح من الكتاب والسنة، ثالثا وجود البديل المسلم الذي أراد أن وجود البديل المسلم الذي يحل محله، خامسا وجود القدرة. إذا وجدت الشروط الخمسة جاز، وإذا لم يوجد فلا حاجة تبقى معذور. هذا شك أنها يعني عدم الخروج على ولاة الأمور وولاة ولاة الأمور هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله، ولا نخرج على أئمتنا ولاة الأمور، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لكن عذر المؤلف ان العقيده مختصره ما استوفى فيها جميع المسائل، ذكر فيها اهم مسائل الاعتقاد. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: المؤمن العاصي هل يجيب على اسئله منكر ونكير؟
نعم، هذا هو على خطر. المؤمن العاصي على خطر، ظاهر انه يجيب، يعني المؤمن العاصي اذا كان موحد فالعاصي على خطر، قد يعذب في عذاب القبر وقد يعذب في القبر وقد ينجو وقد يدخل النار وقد ينجو، على خطر بين. المطيع يجيب على الأسئلة، والكافر لا يجيب، والعاصي على خطر بين وعلى خطر، لكنه اذا كان موحد فهو مؤمن، هو مؤمن وظاهره انه يجيب، على الأسئلة، لكن يبقى هل يعذب او لا يعذب؟ قد يعذب على بعض المعاصي وقد يسلم، لكنه موحد مؤمن، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، إذا كان موحد ليس عنده شرك هو لابد أن يجيب، لأنه لا صح إيمانه وتوحيده إلا بالإجابة على الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما مدى صحة العبارة التالية وهي تستعمل عندنا كثيرا؟ يقول القائل في معرض ظنه في أمر ما: كان ما كذبني ربي فإن كذا يكون كذا.
إيش يقول في معرض إيش؟
يقول في معرض ظنه في أمر ما: كان ما كذبني ربي فإن كذا يكون كذا.
إن كان ما كذبني ربي كذا يكون. هذه العبارة يبغى تركها، ما تصح، ما يصح هذا الكلام. إن كان ما كذبني ربي، جن هذه عبارة ليست سليمة. المقصود أن هذه العبارة ينبغي تركها، وينبغي لسانا عود لسانا على تركها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس قد لا يقدر فيغرق في البحر أو تأكله الوحوش، فهل يعرض عليه نعيم القبر وعذابه؟
نعم، عذاب القبر ونعيمه ينال كل أحد، حتى ولو لم يقبر من مات وأكلته السباع أو أكلته الحيتان أو صلب على خشبة مدة طويلة وميت، يناله أكلته السباع وأكل السباع سباع أخرى وأكله الحوت وأكل الحوت آخر، يناله ما قدر له من إيش؟ من سؤال منكر ونكير، ومن تضييق القبر وتوسيعه، ومن عذاب القبر ونعيمه، والله أعلم بالكيفية. لأن أمور البرزخ والآخرة ليست مثل أمور الدنيا، نؤمن بها لا نعلم الكيفية، على كيفية الله أعلم. وفي بطن الحوت أكل ينال يسأل، ولا يدري كيف السؤال، أو في قبر أو قبر يسأل، كله هذا يسأل وهذا يسأل، وهذا ينعم وهذا يلعن، وهذا يعذب وهذا يعذب، ولا كان كلف السباع، وهذا يضيق عليه في قبره ولا في سباط السباع، أو يسع له ولو أكلف السباع، وهذا القبر يشتعل عليه نارا وهذا لا يشتعل عليه نارا. يعني أمور البرزخ، أمور الدنيا ليست مثل أمور الدنيا، تجد الآن قبرين أحدهما بجوار الآخر، هذا يوسع له في قبره مد البصر، وهذا يغلق عليه قبره حتى تخفض أولاده. لو فتح في قبره ما يجد فرق نحن الآن، نفتح هذا يوسع عليه مد البصر ما نشوف في فرق، مثل هذا شبر فيه ذراع في ذراع، ثلاث أذرع في ثلاث أذرع، هي سرع لأن نحن من أهل الدنيا، لكن هم نور البرزخ. هو يرى في إحساسه وشعوره وعمل مد البصر، وهذا مضيق عليه في قبل حتى تختلف أبو الأرض، وهذا قد استعلوا عليه قبره نارا ولو فتحنا ما وجدنا النار، لأن نحن في الدنيا أمور البرزخ نؤمن بها ولا نعلم الكيفية. واضح هذا؟ فكل من مات لا بد ناله سؤال ممكن ونكير وعذاب القبر ونعيمه وتضييق القبر وتوسيعه، حتى ولو أكلت السباع ولو أكلت الحيتان ولو صلب على خشبة ولو أكلت الطيور ولو كان في الجو أو في الهواء أو في البر أو في البحر، يأتيه ما قدر له ما كتب الله له على كيفية الله أعلم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأدعية التي توضع على جدران المقابر للتذكير من الكتابة على القبور؟
نعم، لا ينبغي، لا ينبغي الكتابة على جدران المقبرة ولا غيرها، ينبغي أن تكون سادة، ينبغي أن تمحى ولا يكتب على جدران المقبرة شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع الأحاديث الواردة في مسافة الحوض؟
في إيش؟
كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في مسافة الحوض؟
هذا يختلف العلماء فيها، يعني في الطول بعضها مختلفة، بعضها يقول من صنعاء إلى الشام، بعضها أقل، بعض العلماء قال تختلف في الطول والعرض، وقال بعضهم يختلف في المسافة الطويلة تحمل على السريع على المشي السريع، والمسافة القصيرة تحمل على المشي البطيء. فمثلا المسافة الطويلة تحمل على السريع البريد المشي بالبريد، والبطيئة تحمل على المشي البطيء القريبة الذي يمشي ببطء مثلا، قال بعض العلماء بهذا والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رواية أن لكل نبي حوض، هل هي صحيحة؟
نعم، جاء في بعض الحديث، جاء في بعض الحديث أن لكل نبي حوضا وله وارد، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمن يخرج. جاء في حديث في الترمذي أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المجسمة وما علاقتها بحديث إن الله خلق آدم على صورته؟
المجسمة المشبهة، المشبهة يقول إن الله جسم ومشبهة، ما شبه الله بخلقه يسمون المجسمة أو مشبهة، ولا علاقة إن الله خلق آدم على صورته على صفة من صفاته، فليس هناك تجسيم. الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، الرب قال إن الله خلق آدم على صورته. نعم. الصورة صفة من صفات الله كسائر صفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بقول الله جل جلاله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم ما زال حي مع الجسد في القبر، وكذلك أولياء الله وعندهم قدرة لقضاء الحاجات.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا قيل ان الايه احتج بها بعض الناس في الحفلات، يقول اعملوا، ان هذا الثناء على من يعمل، والايه في التهديد، تهديد الكفار، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الايه في معرض التهديد، تهديد لمن يعمل بمعصيه الله ولا يمتثل أمره، يقال اعمل فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون، ثم قال وسترجون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون، يعني على خلاف ما يستدل بها بعض الناس. إذا كان في حفل ختم قال وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسولون. وأما قول فإن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر نعم، وكذلك يعني الأنبياء أحياء في قبورهم، أحياء حياة برزخية، وكذلك الشهداء أحياء لكنها حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. فرسول حي في قبره حياة برزخية ولكنه ميت في أحكام الدنيا. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فإن مات وقتل انقذنا، وهو حي حياة برزخية أكبر من حياة الشهداء، لكنه لا يدعى من دون الله. وكذلك قوله إن الأولياء أحياء يجيبون من دعاهم وينصرون من لذى بحذاهم، هذا شرك. من دعا الميت من غير الله دعا ميتا سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو جنيا أو قبرا أو جمادا دعا من دون الله، وقال يا فلان اشفع لي أو اغثني أو فرج كربتي أو أنا في حسبك وفي جوارك أو اغفر لي أو انصرني على عدوي أو أعذني من النار أو ادخل الجنة، فهو مرتد وكافر مشرك، لأنه دعا غير الله وعبد غير الله، هذا صرف العبادة غير الله. هذا حق الله، حق الله التوحيد، أن توحده وتفرده بالعبادة. العبادة ما هي؟ أفعالك أنت، صلاة وصيام زكاة حج دعاء ذبح نذر توكل خوف رجع، هذه أفعالك، فإذا صرفتها لغير الله هذه العبادات وقعت في الشرك. فالذي يدعو الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سمى الله شركا. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين المشركين. وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف تقول يا رسول الله اغثني يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله فرج كربتي، دعوت غير الله فوقعت من الشرك. الرسول لا يدعى ولا يعبد من دون الله، ولكنه رسول كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله. فمن دعا وليا او صالحا او نبيا او جديا او قبرا دعاه وناداه ليفرج كربته او يشفي مريضه او يغفر له او يدخله الجنه او ينجيه من النار او ينصره على عدوه، فقد وقع في الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر الا اذا تاب قبل الوقت. هذا امر عظيم، وكونهم احياء عند ربهم هذا حياه برزخيه، كونوا بحياة لا يجب أن تدعوهم من دون الله، ليس حياتهم كحياة الدنيا، حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. ولو كانت حياتهم من حياة الدنيا لما بقوا في قبورهم لخرجوا، ولما نكحت نساءهم، ولما قسمت أموالهم، أموالهم وراحت أموالهم إذا كانوا أحياء مثلنا، وعين لهم أزواجهم، لماذا تهتد منهم نساءهم؟ أحياء حياة برزخية حياة خاصة لا نعلم كيفيتها. هذه الحياة لا تجب، لا يجوز للإنسان أن يدعوهم من دون الله ولا أن يسألهم ولا قضاء الحاجات ولا تفجر الكربات ولا أن يناديهم ولا أن يستطيع من العبادة لا الذبح ولا النذر ولا غيره، فمن فعل ذلك فقد أشرك وخرج من دارة الإسلام وكان من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم وفق الله جل وعلا وفق الله جل وعلا وفق الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. قال الله تعالى: فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف بك وملك القبر فتانان أسودان أزرقان أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يطعان في أشعارهما ويحفران بأنيابهما بيدهما مرزبة لو ضرب بها السقين لماتوا. قال عمر رضي الله عنه على أي حالة أنا يومئذ؟ قال: على حالتك اليوم. قال: إذن أكفيكهما يا رسول الله. وروى البخاري بإسناده عن أم خالد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل للقيام من القبور، فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة. فريضة لازمة، من أنكر ذلك فهو كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا البحث في الإيمان بعذاب القبر، لو قالوا عذاب القبر ونعيمه لكان أولى، لأن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، فالإيمان بعذاب القبر ونعيمه. يجب على المسلم أن يؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وقد دلت الأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر ونعيمه. من الأدلة على النعيم قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا يقال للميت عند خروج روحه، وهذا نعيم، نوع من النعيم. يقال لهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، بشروا بثلاث بشارات: لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، ولا تخافوا من عذاب القبر، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال أولادكم وأنفسكم، وأبشروا بالجنة. هذا من أدلة نعيم القبر. ومن الأدلة على عذاب القبر قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يذوقوا عذاب الحريق. هذا يضربون وجوههم وأدبارهم عند الوفاة بعد الموت بعد خروج الروح، يضربون وجوههم وأدبارهم ويذوقوا عذاب الحريق. ومن الأدلة قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته أو قال أوحي إلي ولم يوحي إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أخرجوا أنفسكم دخلوا الروح اليوم تجزون عذاب الهون، هذا في البرزخ في القبر قبل يوم القيامة. ومن الأدلة قول الله تعالى في آل فرعون: النار
يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدو وعشيا, متى هذا؟ ها؟ في القبر في البرزخ, بدليل قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العرض السابق قبل قيام الساعة, العرض السابق قبل قيام الساعة, النار يعرضون عليها غدو وعشيا, يعني هذا في البرزخ في القبر, ويوم تقوم الساعة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي البرزخ تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا, وإذا جاء يوم القيامة ردت الأرواح إلى الأجساد فدخلت الأرواح والأجساد في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الأدلة قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر, كل مرض العذاب الأدنى على العذاب في القبر. وقيل ما أصابهم يوم بدر. والأدلة في هذا كثيرة, في سورة الطور في آخرها في آخر السورة في آخر الآيات أم لهم سلم يستمعون فيه التي مستمعون بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم مغرم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غيره سبحان الله عما ويجروا كسر من السرع سكتا يقولوا صحابهم ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم شيء أحكيهم شيء ولا هم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلم. العذاب دون ذلك والعذاب في القبر. ومن الأدلة من السنة, دلت الأدلة كثيرة من السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. دلت الأدلة على أن المؤمن إذا مات تنقل روحه إلى الجنة ولها صلة بالجسد, والكافر تنقل روحه إلى النار ولها صلة بالجسد, فهذا نعيم وعذاب. والنعيم والعذاب في القبر ينال الروح الجسد, لكن الأغلب يكون على الروح, لأن الجسد يبلع ويكون سرابا والروح باقية, ما فيه من نعيم أو عذاب. من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أن يقولوا في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, قل وأعوذ بك من عذاب القبر. كان النبي أيضا يقول هذا الدعوة يعلمه اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل, وأعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال, وأعوذ بك من عذاب القبر. كذلك كان يعلمهم في آخر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدنيا والفتنة, وأعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة الدنيا, وأعوذ بك من عذاب القبر. كان أيضا هذا الدعاء النبوي يعلم النبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن قال هذا الدعاء في آخر التشهد, أعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. ثبت أيضا أنه دخل على عائشة رضي الله عنها عجوزين من عجز اليهود فقالتا لها أعاذك الله من عذاب القبر, قالت فلم أصدقهما ولم أنعم بهما عينا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إن عذاب القبر حق. ثم قالت فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إلا استعاد بالله من عذاب القبر, فأنه أوحي إليه بعد ذلك. وكذلك ما جاء في الحديث في حديث البراء وفي غيره في قبض روح المؤمن, وأن المؤمن يقبض روحه يأتي ملك عند رأسه ومعه ملائكة الرسل
يقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل الفطر كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في حنوط من وكفن في كفن وحنوط من حوض الجنة، ويخرج منها كأحسن ذبحة طيب وجدت على وجه الأرض، ثم يصعد بها إلى السماء يقال ما هذا، يقال هذه، فلا يمر بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا، قال هذه روح فلان بفلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم تصعد حتى تتابع السماء التي فيها الله، فيقول ملائكة، فيقول رب خلق اكتب كتاب عبدي في عليين، ثم تعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقول من ربك؟ يقول ربي الله، فما دينك؟ فيقول دين الإسلام، يقول من نبيك؟ قل محمد رسول الله، فيقول ما علمك؟ يقول آمنت بالله، قرأت كتاب الله فآمنت بالله وصدق، وأما الرجل الفاجر فإنه يأتيه ملك الموت عند الموت ويأتي بالمسوح كما المسوح، فيقول للروح اخرجي الروح الخبيثة إلى غضب من الله والسخط، فتخرج وتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، الشوك من الصوف المبلول، فإذا أخذ لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعها في ذلك الحنوط والكفن، فيخرج منها كأنت نجيفة ريحة وجدت على وجه الأرض خبيثة، ثم يصعد بها إلى السماء، فلا يمر بها على ملأ إلا قالوا ما هذا، فيقال هذا روح فلان بفلان بأخفى أسماءه التي كان يسمى بها في الدنيا، فإذا انتهت إلى السماء أغلقت عنها أبواب السماء، ثم تطرح روحه إلى الأرض طرحا، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يصلوا إلى الجنة حتى يرجع الجمل في سم الخياط، ثم تعاد إلى جسده فيأتيه ملكان في لسانه، فيقول له من ربك؟ يقول ها آه لا أدري، يقول من نبيك؟ يقول ها آه لا أدري، يقول ما دينك؟ فيقول ها آه لا أدري، فيقول له لا دريت ولا تليت، لا علمت بنفسك ولا سمعت ما أنا بحق، فيضرب من رزمة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الثقلين ولو سمعوا الإنسان صيحة، ثم يغيق عليه في قبره حتى تختلف أوضاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، والمؤمن يوسع له في قبره مد البصر، ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبة، هذا ثابت هذا في حديث البراء وفي غيره، وهذه كل أدلة تدل على عذاب القبر ونعيمه، ويبقى الإنسان في البرزخ حتى تقوم الساعة، والساعة تقوم عند خلو هذا العالم من التوحيد والإيمان، يخرب هذا العالم وخراب هذا العالم بخلوه من الإيمان والتوحيد، ولا يمكن أن أخرب هذا العالم وفيه من يقول لا إله إلا الله، ولهذا في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، إذن هذا التوحيد هذا العالم صلاحه وبقاؤه بالتوحيد، فإذا خلا من التوحيد خرب وقامة القيامة، وذلك إذا خرجت أشراط الساعة الكبار التي أولها المهدي خروج المهدي، ثم خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم تتابع بقية أشراط الساعة، فيأخذ الدخان الذي يملأ الأرض ويسمى الأرض، يصيب المؤمن كهانة الزكام، والكافر يصيبه شدة، ثم هدم الكعبة في آخر الزمان، ثم نزع القرآن من الصدور من المصاحف، ثم طلوع الشمس من مغربها، ليست مرتبة إلا الأولى هي المرتبة، المهدي ثم الدجال ثم عيسى ثم يعجب، هذه مرتبة والباقي غير مرتبة، لكن من آخرها طلوع الشمس من مغربها، والدابة لتسم الناس في جباههم، المؤمن تسمه نقطة بيضاء والكافر نقطة سوداء، وهذا يبرد لها وجهه وهذا يسد لها وجهه، ويغلق باب التوبة إذا طاعت سم مغربها، ويعرف الكافر من المؤمن ويتبع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن
هذا يا كافر. ثم آخر الأشراط نار تخذ من قار عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت بهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قال وقت القيل ومن تخلف أكلت وتأتي ريح طيبة تقف أرواح المؤمنين والمؤمنات. ريح طيبة في آخر الزمان بعد صوت الساعة تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. حتى في الحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل تدخلت عليه حتى تقبضه. ريح باردة من جهة اليمن وفي بعض الأحيان من جهة الشام. فإذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات لم يبقى في الأرض إلا سفرة وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم فيتمثل لهم الشيطان. يقول ألا تستجيبون لي؟ فيقول ماذا تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان ويتسافدون في الأسواق لا يعرفون معروفا ولا يمكنون مكرا ما عندهم إيمان ولا تقوى ويتناكحون في الشوارع أعوذ بالله. فعليهم تقوم الساعة تقوم الساعة والناس مشغولون في أعمالهم تقوم الساعة والرجل يلوق الحوض لإبله وتقوم الساعة والرجلان يتمادان القماش فتقوم عليه والرجل يدري باللقمة إلى فمه فتقوم عليه قبل أن تصل. وذلك أن الله يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور والقرن فينفخ فيه نفخة فيخرج بهذا النفخ صوت فيكون الصوت قوي فيسمع الناس وكل من سمع الصوت يتسمع يصغي ليتا ويصغي ليتا تسمع وبيت صفحة العنق تسمع الصوت من هنا أو من هنا مثل صفرة الإنارة يتسمعون. ماذا يحصل للناس؟ فزع. ثم يزال الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس. فأول الصوت أوله فزع وآخره صعق الموت. فإذا زاد الصوت مثل عما صوت مثلا فزع الناس من الصوت ثم زاد مثل الصوت 20 مرة أو 30 مرة أو 100 مرة أو 1000 مرة ماذا يحصل الناس؟ يموتون يموت الناس. قال تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. هذه في آية النمل في آية الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم يموت الناس ويبقى الناس مات ما يموت الناس والناس في الدنيا هذا يطلق الحظى لإبله وهذا يمد يدري باللقمة إلى فمه وهذا يتمدى القماش فعليهم تقوم الساعة هم مشهورون بجمعهم. هذا يغرس الفسيلة من النخلة وتقوم عليهم الساعة لأنهم كفرة. فعند ذلك تتفطر السماء وتشق وتنكدر النجوم وتسجر البحار وتكور الشمس ويخرب هذا العالم وخرابه يخرجون من التوحيد والإيمان وتقوم الساعة فيموت الناس ويبقى الناس مدة جاء في الحديث قبل أنها 40 يمكث الناس 40 قيل ظهر 40 سنة قال لا أبيت قيل 40 شهرا قال أبيت قيل 40 يوما قال أبيت أنا ما عندي علم. ويموت والإنسان إذا مات فلي جسده إلا جسد الأنبياء حرم الأرض تأكل جسد الأنبياء وبعض الشهداء تبقى أيضا جسده مدة وكل جسد الآدم يبرع إلا عجب الذئب وهو العصعص آخر فقرة في العمود الفقري تبقى منه خلق ابن آدم ومنه ركب. فإذا مضت 40 في هذه المدة يأمر الأرض ينزل الله مطرا أبيض تنبث منه أجساد الناس وينشأ الناس نشأة جديدة غير النشأة الموجودة لها صفات قوية يتقوى الناس يقوى ويتحملون الوقوف بين يدي الله ويتحملون الرؤية. فإذا تكامل خلقهم ينبتون كما ينبت النبات إذا تكامل خلقهم وبناء أجسادهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصورة النفخة الثانية فتطايرت الأرواح إلى أجسادها. الأرواح باقية ما تموت الأرواح الروح تأخذ من الإنسان تنقى روح يموت إلى الجنة والكافر تنقى إلى النار. فإذا نفخ في الصور جبريل النفخة الثانية والأجساد قد نبثت وتكاملت فطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها فقام الناس ينفضون التراب على رؤوسهم حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير محتونين كما ولدتهم وهاتهم مهطعين إلى الداعي إلى المحشر. كل الأبصار شاخصة ليوم تشخص فيه الأبصار، لا أحد ينظر إلى أحد، الرجال والنساء كلهم مهموم، كلهم تهمه نفسه. هذا البعث، هذا بعث الأجساد، هذا نفخ الصور. من أنكر البعث حكمه كافر، من أنكر البعث كافر. الدليل في ثلاث آيات تدل على كفر من أنكر الساعة والبعث. قال الله تعالى في سورة التغابن: أمر الله نبيه أن يقسم على البعث وعلى الساعة، يحلف، يقسم في ثلاث مواضع. الموضع الأول في سورة التغابن قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. زعم الذين كفروا كفرهم لأنهم أنكروا البعث، قل بلى وربي لتبعثن، هذا الحلف. الثاني في سورة سبأ وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. والثالث في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ننظر كلام المؤلف رحمه الله. المؤلف يقول: ثم الإيمان بعذاب القبر، يجب الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه أيضا، ينبغي أن نضافه بنعيمه، بعذاب القبر ونعيمه. العاصي قد يعذب بعض الرصاص في قبورهم، كما في حديث العباس أنه النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستنزه من البول. ثم أخذ جلسة الرطوة وشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال: لعله خفض عنهما ما لم ييبسا. إذن يعذب الكافر ويعذب العاصي ويلعن المؤمن. إذن ينبغي أن يتم الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه وبمنكر ونكير. منكر ونكير هم الملكان، الملكان اللذان يسألان الميت. كذلك يجب الإيمان بفتان على القبر، الفتانان، فتانان يعني ممتحنان، فتانان هي الامتحان، يمتحن الإنسان، يسألان من ربه فتأسله، من ربه وما دينك من ربه. هذه الأصول الثلاثة. الشيخ الإمام محمد بن عبد له رسالة سماها الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ معرفة الإنسان ربه، هذا الأصل الأول، والثاني معرفة الإنسان دينه، والثالث معرفة الإنسان النبي. هي الأصول الثلاثة هي التي سألونها في قبره: من ربك وما دينك من نبيك. فالمؤمن يثبت الله بقوله، فيقول يثبت الله بقوله ثبت، فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. والكافر والفاجر ما يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة ولو كان أصح الناس، ولو كما يقولون يحفظ سبع لغات ما يستطيع يجيب، يعني يخذل. فإذا قيل: من ربك؟ قال: ها ها لا أدري. فقيل: من نبيك؟ يقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. لا بد من علم بفتنة القبر، الإمام بعذاب القبر ونعيمه وبفتنة القبر، فتنة على السؤال، ولا بد من ضمة القبر، ضمة لو نعرف القبر ضمه ضمة. في الحديث أن القبر له ضمة لا ينجو أحد، لو نجا أحد لنجا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن ضمه القبر ضمة. لكن الكافر وفاجر ضمة شديدة، والمؤمن يهونه الله عليه كما يهون عليه موقف في موقف الحساب. يقول المؤلف: الإيمان بمنكر ونكير، ثابت الإيمان بمنكر ونكير، وثبت اسم هذين الملكين منكر ونكير في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت فهم ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، خرجه الترمذي. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال أصحاب التفسير: عذاب القبر. نعم، المعيشة ضنكا عذاب القبر. وقيل المعيشة ضنكا في الدنيا قبر القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف بك وملكا القبر فتانان أسودان أزرقان، أعينهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف، يطعان في أشعارهما ويحفران بأنيابهما، بيدهما مرزبة لو ضرب بها الثقلين لماتوا، لو ضرب بها الثقلان لماتوا. قال عمر رضي الله عنه: على أي حالة أنا يومئذ؟ قال: على حالة كلام. قال: إذن أكفيتهما يا رسول الله. والحديث رواه البيهقي في فتح على ابن قبر وابن أبي داود في البعث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجى أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجى سعد بن معاذ الذي احتز له عرش الرحمن. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور. الصيحة ما هي؟ صيحة إسرافيل حينما يصيح ينفخ في الصور، هذه الصيحة، ويقال الصعقة ويقال نفخة. قال تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنفخة الأولى نفخة الصعق، ونفخة الثانية نفخة الدعي. قال صيحة وصعق، وهما نفختان. وقال بعض العلماء ثلاث نفخات: النفخة الأولى فزع، ونفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخة الثالثة نفخة البعث. هذا في حديث ضعيف في سنده، من راوي ضعيف. والصواب أنهما نفختان، الأولى فزع، أولها فزع وآخرها صعق وموت. الأولى فزع يفزع الناس كما في آية النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وفي آية الزمر: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. أولها فزع وآخرها صعق وموت. ثم نفخ في الثالث، ثم نفخ في أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. وروى البخاري بإسناد عن أم خالد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. هذا فيه إثبات عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضغطة من ضمة القبر أو ضغطة من القبر لنجا سعد بن معاذ. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور. الصيحة هي الصعقة والنفخة. الصيحة للنشور، الصيحة للنشور هذه أي الصيحتين، الأولى ولا الثانية؟ هذه الثانية، الصيحة للنشور. ولا بد من الإيمان بالصيحة الأولى، صيحة الموت أو الصعقة والنفخة كما في آية الزبر: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه صيحة إيش؟ الموت، الصعق. ثم نفخ في أخرى، هذه نفخة البعث. المؤلف ما ذكر إلا الصيحة الثانية. وين الصيحة الأولى؟ قال: ثم بعد ذلك الإيمان بالصيحة المشهور بصوت إسرافيل للقيام من القبور. ينبغي لها أن يذكر الصيحة الأولى. فقال: ينبغي الإيمان بالصعقة الأولى وهي صعقة البعث الموت، ثم الإيمان بالصيحة المشهور بصوت إسرافيل يعني للقيام من القبور، فتلزم القلب أنك ميت ومضغوط في القبر. إيش معنى تلزم القلب؟ يعني كان يقول تعتقد بقلبك، تعتقد بقلبك أنك ميت. قال تعالى لنبيه: إنك ميت وإنما ميت. ومضغوط في القبر يعني الضمة، ومساءل في قبرك، تسأل من ربك ومن نبيك ومن نبيه، ومبعوث من بعد الموت إلى البعث لا بد منه كما سبق. ينزل الله مطرا تنبت منها أجساد الناس، ثم يمر الله سبحانه فيدخل الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها فيبعث الناس من قبورهم. ومساءل في قبرك ومبعوث من بعد الموت فريضة لازمة، يعني هذا أمر لا بد منه. من أنكر ذلك هو كافر، من أنكر البعث كافر. شو الدليل؟ ها؟ زعم الذين كفروا الذي يبعثون قل بلى وربي يبعثون. إذا كفرهم الله من كرب بعد، زعم الذين كفروا قل لا يبعثون قل بلى وربي يبعثون. وقال الذين كفروا لا تأثير الساعة قل بلى وربي يبعثون، فكفرهم بإنكار الساعة. من أنكر البعث حكم كافر. نعم.
ثم الإيمان بالبعث والصراط وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه
نعم والصراط
والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر.
نعم، الإيمان بالبعث والصراط. ثم الإيمان بالبعث والصراط. البعث في اللغة معناها الإثارة، البعث في اللغة الإثارة والإخراج، وشرعة إخراج الموتى من قبورهم، إخراج الموتى من قبورهم وبعثهم للجزاء والحساب. إخراج الموتى من قبورهم بعد الموت للحساب والجزاء. لا بد من الإيمان بالبعث. وعرفنا أن الله تعالى ينزل مطرا تنبت منه أجساد الناس وينشأ الناس تنشئة قوية. ولهذا في الدنيا ما يستطيع الناس أن يروا ربهم، ما يستطيع الناس أن يروا ربهم في الدنيا. ولما كلم الله موسى قال رب طمع في الرؤية. قال ربي أنظر، ربي أرني أنظر إليك. ماذا كان الجواب؟ قال الله لن تراني، لا تستطيع، لا تستطيع بمشاهدتك الضعيفة، ما تستطيع. قال الله ولكن انظر إلى الجبل، الجبل خل صخر صم، انظر إن استطاع الجبل فلن تستطيع. فلما تجلى الله الجبل ماذا حصل؟ فدكدك وانساخ وخر موسى صعقا وهم عليه صح. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات ولا جبل إلا سدكتك، لما يستطيع. لكن في يوم القيامة ينشر الله الناس أشياء قوية، فيثبت المؤمنون فيرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر. نسأل الله كلمة فضل، نسأل الله نجعل وإياكم منها. ثم الإيمان بالبعث، إذن ينشأ الناس تنشئة، نزل الله مطرا تنشئ الناس تنشئة قوية، فإذا تم خلقهم أمر الله سبحانه وتعالى فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها فقام الناس من قبورهم. هذا البعث، البعث للأجساد، البعث يقول إيش؟ للأجساد. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. وقد أنكر الفلاسفة بعث الأجساد وقالوا البعث يكون للأرواح، الأرواح إلى تبعث، وهذا كفر وضلال، فكانوا كفارا بذلك. الأرواح باقية، كيف يكون البعث للأرواح؟ الأرواح ما ماتت، ما تموت الأرواح، الأرواح ما تموت، خلقت البقاء، تبقى في نعيم أو في عذاب، لكن الأجساد هي التي تموت تبعث. من أنكر بعث الأجساد فهو عيش حكم كافر في نص القرآن. من قال يكون البعث للأرواح فهو كافر وهو فلاسفة. ثم الإيمان بالبعث والصراط، الصراط هو الجسر الذي يوضع على متن جهنم، الصراط الذي يوضع عليه على متن جهنم، يمر الناس على الصراط على حسب الأعمال. جاء في الحديث أول الناس أول من يمر على الصراط كالبرق الخاطف على حسب الأعمال، أعمالهم أعمالهم طيبة، أول زمرة تمر على الصراط كالبرق الخاطف، ثم كالطير الصغير ما يضرهم شيء، ثم كالريح كالبرق، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كأجاود الرجال اللي يركض ركضة، ثم كأجاود الركاب الابن، ثم كأجاود الرجال، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يلفه زحفا، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره مرت بخطف وتلقيه في النار. والأنبياء شعارهم اللهم سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يأتي الرجل يزحف زحفا على حسب الأعمال. الزمرة الأولى كالبرق، ثم الزمرة الثانية كالريح، ثم الزمرة الثالثة كالطير، ثم الزمرة الثالثة كأجاود الركاب الإبل، ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى يصل ركوة، ثم الرجل يمشي مشيا، ثم الرجل يزحف زحفا حتى تعجز أعمال العباد. ونبيكم يقول علي النبي عصر قائم العصر تقول اللهم سلم سلم، يقول ما هو شعار المؤمنين يومئذ؟ سلم سلم. هذا جاء في حق الأنبياء، خرب أن الأنبياء هم الذين يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم شعار الأنبياء. من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، يصعد أن الجنة في أعلى عليين سقف رأس الرحمن، والنار في أسفل سافلين، في أسفل سافلين، لكنها تبرز يوم القيامة وورد في حمول مير، النار أسفل تحت الأرض في السفلى. فإذا كان يوم القيامة وردت وبردت وبردت الجحيم لمن يرى، وفي الحديث يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والبحار تسجر يوم القيامة، تفجر البحار تكون بحر واحد ثم تسجر فتكون قطعة من نار وتزال في جهنم جزء من جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. من تجاوز الصراط صعد إلى الجنة، يعني كذا الصراط كذا موضوع على مثل جهنم على سبيل النار، والناس يصعدون على الصراط، من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار، ما في إما يسقط في النار ولا أو يتجاوزه إلى الجنة. فلا بد من الصراط، والصراط جاء في وصفه فقال المؤلف وجاء في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. أحد من السيف أخرجه مسلم، أحد من السيف حاد وأدق من الشعر، وفي اللفظ وأحر من الجمر، أحر من الجمر وأحد من السيف وأدق من الشعر. لا بد من الإيمان بالصراط. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقالهم وإن منكم إلا واردها يعني النار، يرد الناس النار وإن منكم إلا واردها. إذن كان على ربك حتما مقضيا، قسم من الله كل أحد يرد على النار. قال الله ثم ننجي الذين اتقوا، ما المراد بالورود هنا؟ قول أهل العلم قيل المرود المراد بالورود المرور على الصراط، وقال آخرون دخول جهنم، والذين قالوا دخول جهنم قالوا ثم ننجي، فالنجاة تكون بعد الدخول. والصواب القول الأول أن المراد بالمرور، ولا يلزم من الورود الدخول، ما يلزم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذي اتقى. ويقال من سلم من العذاب نجا ولو لم يصف العذاب. ألا ترى أن الله تعالى لما ذكر قصة قوم نوح قال ونجيناه ولم يكن العظيم، نجى الله نوحا وما أصابه العذاب، ونجينا هودا وما أصابه العذاب، نجينا لوطا وما أصابه العذاب. فالنجاة لا يلزم منها الإصابة. الصراط هو الجسد في الموضوع على وجه جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر وأحر من الجمر، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، وعلى الصراط كلاليب تخطف من عمرة الخطوة وتلقيه في النار. نعم.
ثم الإيمان بالموازين كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه.
نعم. الإيمان بالميزان، يجب على المسلمين بالميزان، وأن هناك ميزان يوم القيامة توزن فيه أعمال العباد ويوزن الأشخاص أيضا، توزن الأعمال ويوزن الأشخاص. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، توزن فيه أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه نجا وسعد، ومن خفت موازينه هلك. قال الله تعالى كتاب العظيم القارعة، بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون جبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضي، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، من ثقلت موازينه نجا ومن خفت هلك. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيب. قال سبحانه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إذا هناك ميزان مثل موازين توزن بها الأعمال والأشخاص. في الحديث يقول لك يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لخبث عمله. الميزان الثقل والخفة بأي شيء بالأعمال. يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يعني الكفار، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أول آية، هاي أول آية: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، من سورة الكهف. يا أخي سورة الكهف: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة بخبث عمله. وثبت في الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله كشفت الريح عن ساقيه وضحك الصحابة، وكان دقيق الساقين، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد. الساقان لهما في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، يعني ثقل وخفض حسب العمل. وتوزن الأعمال. وأرجع حديث للمؤمنين حديث البطاقة هذا الشهر، وهو أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات. كم اسم السجل؟ 101. 99 سجل والسجل مد البصر كلها سيئات، فيظن أنه قد هلك، يوقف بين يدي الله فيقال: هل هلك حسنات؟ السيئات كلها 99 سجل بليان السيئات. فقل: لا يا رب، ما ليش. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة لا تظلم، لا ظلم اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة وتوضع 99 سجلة في كفة، فطافت السجلات وثقلت البطاقة فنجا وسعد. ثقلت البطاقة وخفت السجلات. كيف؟ تسجل بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أليس كل واحد من المسلمين له مثل هذه البطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ وبعضهم عذب في النار. فلهذا هذا ما عذب هذا الرجل. وكثير من الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعذب في النار. السبب أن هذا الرجل قال هذه الشهادة عن إخلاص وعن صدق وعن توبة وعن ندم، ويحتمل أنه قال في آخر حياته، أو أنه قالها عن توبة وعن ندم وعن إخلاص، فأحرقت جميع الشبهات، أحرقت هذه السيئات كلها وقضت عليها. قالها عن علم ويقين وصدق وإخلاص، لم يقلها هو مصر على الكبائر والمعاصي، فقال عن توبة ويقين، فمحت هذه السيئات وأحرقتها. وهل هو ميزان واحد أو موازين؟ من العلماء من قال إن عدة موازين، واستدلوا بقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قالوا هذه عدة موازين. ومن العلماء من قال إنه ميزان واحد، ميزان واحد عظيم له كفتان، كل كفة أعظم من طباق السماوات والأرض، كفة واحدة، وله لسان وميزان. وأما قوله تعالى: ونضع الموازين، فجمعة الموازين باعتبار الموزون، باعتبار الموزون به. وهل هو ميزان واحد لجميع الأمم أو لكل أمة الموازين؟ من قال أن الموازين متعددة يقول متعددة، ومن قال أنه ميزان واحد يقول هو ميزان واحد للجميع. قال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس يوم القيامة فيتجادلون عنده أشد الجدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. رواه أحمد وابن ماجه. فيجب على المسلم أن يؤمن بالميزان، وأنه ميزان حسي، ميزان حسي حقيقي له كفتان، حسيتان وله لسان. له لسان وله مثل الميزان. الميزان له لسان، ميزان الدنيا له لسان وميزان وكفتان حسيتان. لكن الكفة أعظم من طباق السماوات والأرض. هذا هو مذهب السنة والجماعة، أنه ميزان حسي وله إيش؟ لسان وميزان وكفتان حسيتان. وأنكرت المعتزلة أن يكون ميزان حسي، وقالت المعتزلة ليس هناك ميزان حسي وليس هناك كفتان، ما في لسان ما في ميزان ولا في شيء يوزن ولا في حسي. قالوا المراد بالميزان العدل، العدل أمر معنوي العدل. وقالوا أن الميزان لا يليق بالله، الميزان ما يحتاج إلى البقال والفوال، أما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. فأنكروا الميزان. فإذا قال ما المراد بالميزان؟ قال المراد العدل، أن الله يعدل بين عباده. الله عادل يعلم بدون ما يحتاج إلى ميزان، هو يحكم بين عباده بالعدل بلا ميزان، بلا ميزان حسي. والمعتزلة يعتمدون على عقوله ولا يعتمدون على النصوص، هم عقل يسمون عقل يسمون العقلانيين، يعملون بعقولهم. حتى انهم قالوا في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الرسول العقل، فسر الرسول بالعقل. وقالوا ان وعندهم اصول خمسه غير اصول اهل السنه والجماعه. اصول السنه ما هي؟ الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، والقدر دخل الايمان الاول. استبدلها المعتزله، استبدلوا بهذه الاصول، استبدل المعتزله بهذه الاصول اصول من عندها، فقالوا التوحيد والعدل. والتوحيد ستر تحت نفس الصفات وخلق القران، والعدل التكفير بالقدر، والمنزله بين المنزلتين، وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالوا التوحيد والعدل هذا معلوم قبل ورود الشر، لا حاجه الى الشر. فالتوحيد وهو نفس الصفات والعدل التكفير بالقدر قالوا معلوم قبل ورود الشر، ولا حاجه الى الشر. جاء ثم جاء الشرع موافقا للعقل، قال جاء الشرع موافقا للعقل، فالعقل هو اصل، وجاء الشرع مؤكد لما دل عليه العقل. وقالوا ان الشرع الكتاب والسنه بمثابه الشهود الزائدين على البصائر. اذا طلب القاضي الشاهدين وجبت اربعه شهود، اثنان احتياطيان، والكتاب والسنه احتياطيان، وللاصل العقل كافي. وبمثابه المدد اللاحق بالجيش، والجيش مستغن عنه، المدد مدد يلحق بالجيش والجيش ما هو بحاجه له، يبقى احتياطي. فكذلك الكتاب والسنه عنده احتياطيان، وللاصل العقل. وهذا من جهل المعتزلة. والصواب أنه ميزان حسي، ميزان حسي له لسان وميزان وكفتان حسيتان.
ثم الإيمان بالحوض والشفاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد أن قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه عدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض لم يشرب منه.
نعم. ثم الإمام بالحوض والشفاعة. الشفاعة ستأتي فيما بعد، فيقول الشفاعة فعام المسلمين وحدهم فإن مخدونا من بالشفاعة، فيؤدي الكلام في الشفاعة يؤدي مع قول فعام المسلمين. وهنا الإمام بالحوض، والحوض في موقف القيامة. الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم في موقف القيامة. قال إن لي حوضا كما بين عيلة وبصرى. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة دلت النصوص على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، وأن طوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر. مسافة يمشي الراكب في طوله مدة شهر، وفي عرضه مدة شهر. إذا حوض عظيم تعترض عليه أمم يشربوا منه. وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب ريحا من المسك، وله أواني كيسان عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يرضى بعدها أبدا نسأل الله العافية. يرد الناس عليه المؤمنون فيشربون، ويرد أناس فيطردون ويذادون كما تذاد الإبل العطاش، لأنهم غيروا وبدلوا. قال عليه الصلاة والسلام: إني فرطكم على الحوض، يعني أسقط. الفرط المتقدم الذي يتقدم الركب ويهيئ لهم ما يحتاجون. قال: إني فرطكم، يعني أسقطكم من الحوض وأنتظركم هناك وأستعد للقائكم، إني فرطكم على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يؤتى برجال، إنه لا يرد علي أناس أعرفهم ويعرفوني فيذادون يطردون كما تذاد الإبل العطاش، يصرفون، يريدون عطشا، يريدون على الحوض عطاش، شدة عندهم، شدة الوضع، فيطردون ويذادون. الملائكة تطردهم بالعصي كما يذاد الإبل العطاش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي. فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعدا بعدا، سحقا سحقا لمن غير بعده. إذا في ناس يطردون وهم المرتدون، لأنه ارتدوا عن الإسلام يزادون. ولهذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وفي أنه لا يعلم أعمال أمته، وفي الرد على من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته فيرى حسنها وسيئها فيسر بالحسن ويستغفر المسيء. لو كان يعلم ما قيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال في الصحيحين فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أما الحديث الذي فيه إنه تعرض عليه أعمال أمته فهو ضعيف، ضعيف لا يصح. وهذا الحديث الصحيح أصح منه، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا يدري أعمال أمته، إنهم لما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا الحوض دلت عليه حديث كثيرة، بعض الحديث إن حوضي ما بين أيلة في الشام وعدن في اليمن، وفي ما بين كذا ما بين على وبصرة، وفي بعضها ما بين جربة وأدرح. حديث كثيرة في الحوض، والحوض يصب فيه ميزابان، يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، فيه يصب فيه ميزابان. متى يكون الورود على الحوض؟ متى يكون الورود على الحوض؟ قبل الصراط، قبل عبور الصراط أو بعد عبور الصراط؟ ها؟ قال بعض العلماء بعد عبور الصراط. لو كان بعد عبور الصراط يقول الناس لحالف جهنم بين الميزابين وبين الحوض. يعني الآن الحوض يصب في الميزابة من أهل الكوثر، والصراط موضوع على مثل جهنم. ولو كان الحوض بعد ذلك معناها الميزاب يصب في ميزابان، والنار تمنع ميزابان من الصب فيه، إلا على نقب. فيكون الورود قبل إيش؟ قبل الصراط. وقال بعضهم إن الحوض طويل، إنه طويل مسافة شهر، وطرف من هنا قبل الصراط وطرف بعد الصراط. فإذا تجاوز الصراط طلع عليهم الطرف الثاني، خذوا الطرف الثاني فشربوه. لكن هذا بعيد، ويدل على بعده أن الصراط في صعود إلى الجنة، ما في نزول، خلاص انها. من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، لا يرجع مرة ثانية إلى موقف القيامة، ما يرجع. هل الصواب أن الحوض قبل، وهل الحوض قبل الميزان أو بعد الميزان؟ قيل إن الميزان قبل الحوض، وقيل إن الحوض قبل الميزان. والصواب أن الحوض قبل، لأنه لو كان بعد الميزان لكان من خفت موازينه لا يرد على الصراط، اللي خفت موازينه ما يرد على الحوض، يعلم أنه مطرود. والحديث فيه أنه يداد قوم لو كانت وزنت أعمالهم عرف نفسه عرفوا نفوسهم أنهم لم يردوا على الحوض، فدل على أنهم يريدون على الحوض ثم الميزان. وأيضا المعنى يقتضي أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فناسب أن يردوا على الحوض أولا ثم توزنوا أعمالهم ثم يردون على الحوض، فيكون أولا البعث ثم الوقوف بالحساب ثم تطاير الصحف داخل الصحف اليمين ثم الحوض ثم الميزان ثم الصراط. هل هو الصواب؟ هذا في خلاف بين العلماء، لكن هذا الراجح من الأقوال. البعث بعث الناس وإرسالهم ثم إذا بعثوا وقفوا للحساب ثم آخر من الصحيفة بيمينه وبشماله ثم الورود على الحوض ثم وزن الأعمال ثم المرور على الصراط. نعم.
ثم الإيمان بالمساءلة، إن الله جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير في المواقف وعن كل ما اجترموا.
نعم. ثم الحساب الإيمان بالمساءلة، إن الله تعالى جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير في المواقف وعن كل ما اجتربوا، يعني أن هذا الحساب يعني يحاسب الناس الله الخلائق ويسألهم. وجاء في الحديث أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه شرفة فيقول ألم تفعل ذنب كذا وكذا، علمت أنك فعلت كذا وكذا، فيقول يا ربي فلا، فيقول ربي ألم تغفر لي، فيقول بلى غفرتها لك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيحاضره ربه محاضرة، ما منكم من أحد إلا سيرى ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. إذن لا بد من الإيمان بالحساب، وأن الله يسأل العباد عن كل قليل وكثير، وكل إنسان يحاضر ربه محاضرة ويسأله مساءلة، ما منكم من أحد إلا سيرى ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس بينه أحد يترجم له، ترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص. المعنى أنه ليس بينه وبين ربه أحد مترجم، بل يسأله الله عز وجل، يسأل العبد ويقرره بذنوبه، وكما في الحديث ان الله يضع كنفه عليه، ان الله يدني المؤمن يوم القيامه فيضع كنفه عليه فيقول الم تفعل ذنب كذا، فيقول بلى يا ربي الم تفعل ذنب، فيقول ربي، فيقول الله سترتها لك، سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. رواه البخاري في الصحيح. فلا بد من الايمان بهذا، والله تعالى يحاسب الخلائق جميعا كلهم من اولهم الى اخرهم في لحظه واحده، لا يلهمه شأن عن شأن، لأن الله تعالى كما أن الله يرزقهم في لحظة واحدة ويعافيهم في لحظة واحدة في وقت واحد، يعافيهم ويرزقهم لا ينهي شأن عشان. كم لله الآن في الدنيا وفي الملائكة من يدبر الله شؤونهم، هذا مريض يسأل، وهذا فقير يسأل، وهذا مبتلى يسأل، كلهم يجيب الله دعاءهم ويعافي في وقت واحد، يعافي المريض ويغني الفقير ويعز الذليل ويجيب دعوة المظلوم، كذلك في يوم القيامة يحاسبهم كلهم في وقت واحد لا يهي شان عن شان. لكن المخلوق الضعيف أنا لو كلمني اثنين أو ثلاثة ما أستطيع، إذا كلم ثلاثة سواق انتظر يكلمني هذا وينتهى تكلم، لكن الرب لا يهي شان عن شان، يحاسب كلهم في لحظة واحدة في وقت واحد، ويفرغ منهم في مقدار منتصف النهار، فإذا انتصف النهار دخل أهل الجنة في وقت القيلولة. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا في وقت القيلولة. نسأل الله الكريم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وفق الله جميعا وفق الله جميعا.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما المقصود بقول عمر رضي الله عنه على أي حالة أنا يومئذ؟ قال على حالتك اليوم. قال إذن أكشفهما يا رسول الله.
يعني على أي حالة؟ يعني من الإحساس والشعور وحضور الذهن والفهم. يعني إذا كان معي فهمي وعقلي شعوري الآن أنا عندي قدرة على مدافعة. نعم. أما إذا كان تغير قوة الإنسان وفهم هذا شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله وحديث ما من أحد إلا سيكلمه الله؟
هؤلاء ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني المعنى لا يكلمهم الله كلام رضا، ولكن يكلمهم كلام سخط، كما أن الجنة يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هؤلاء يعاقبون لا يكلمهم الله. ومواقف القيامة متعددة، في موقف لا يكلمون وفي موقف يكلمون. قال الله تعالى في بعضها: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي موقف آخر أخبر الله أنهم ينطقون ويكذبون، قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فكيف الجمع بينهما؟ سبق هذا في الرد على الزنادقة الإمام أحمد، ونشرحنا هذا في سنة مضت، الجمع بين الآيات. وش الجمع بينهما؟ الكفار قال الله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم إيش الآية، آية الأنعام: ومن أظلم من أسرى الله يكذب وكذب بآياتنا ولا يفلح الظالمون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ها إيش؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله يا ربنا ما كنا مشركين. إذا أنكروا يتكلمون ينكرون. وفي الآية الأخرى قال الله عنهم: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن مشاهد القيامة متعددة، مشاهد القيامة يوم طويل، مشاهد القيامة متعددة. في بعض المشاهد يتكلمون وينكرون، وفي بعض المشاهد يختم على قهم ولا يتكلمون. لا لا، مشهد وهذا مشهد. كذلك هؤلاء الذين لا يكلمهم الله في بعض المشاهد، وفي مشهد آخر يكلمهم الله كلام سخط وغضب، أو لا يكلمه لا يكلم كلام رضا، ولكن يكلمه كلام سخط وغضب. صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لم يتطرق المؤلف رحمه الله في عقيدته إلى مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، وهل هي مسألة تعتبر من صميم الاعتقاد؟
نعم، مسألة الطاعة لولاة الأمور، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، نعم، هذه يذكرها العمر في عقائدهم، لكن هو الرسالة مختصرة، يعني هذه العقيدة مختصرة، لم يستوفي فيها جميع ما يعني المسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد، مسألة المسح الخفين يذكره العلماء في عقائدهم بالرد على الرافضة. هناك مسائل أخرى قد سقطت من هذه المسألة، ولا شك أن مسألة السمع وطاعة الأمور في المعروف وعدم الخروج عليهم هذه من مسائل العقيدة التي خالف فيها السنة أهل البدع، لأن أهل البدع كالخوارج والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور، لأن الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فعل معصية كبيرة فسق وجب قتله وخلعه ولا يكون إمام بل يقتل، والمعتزلة يرون أن خرج من الإمام ودخل في الكفر، والرافضة لا يرون الطاعة لولي الأمر إلا إذا كان معصوما، والمعصوم هو العلم المعصوم عندهم. وأهل السنة يرون أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو كان فاسقا أو ظالما إلا إذا كفر كفرا بواحا، كما في الحديث: كفرا بواحا عندكم من الله في برهان ووجد البديل المسلم والقدرة. خمسة شروط عند يجوز الخروج عند أهل السنة: الأول أن يفعل ولي الأمر كفرا لا فسقا، ثانيا أن يكون صريحا ليس فيه لبس وليس فيه شبهة، ثالثا أن يكون واضحا في دليله واضح من الكتاب والسنة، ثالثا وجود البديل المسلم الذي أراد أن وجود البديل المسلم الذي يحل محله، خامسا وجود القدرة. إذا وجدت الشروط الخمسة جاز، وإذا لم يوجد فلا حاجة تبقى معذور. هذا شك أنها يعني عدم الخروج على ولاة الأمور وولاة ولاة الأمور هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله، ولا نخرج على أئمتنا ولاة أمورنا، ونرى طاعتهم من طاعة الله، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. لكن عذر المؤلف ان العقيده مختصره ما استوفى فيها جميع المسائل، ذكر فيها اهم مسائل الاعتقاد. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: المؤمن العاصي هل يجيب على اسئله منكر ونكير؟
نعم، هذا هو على خطر. المؤمن العاصي على خطر، ظاهر انه يجيب، يعني هو عاصي اذا كان موحد العاصي على خطر، قد يعذب في عذاب القبر، وقد يعذب في القبر، وقد ينجو، وقد يدخل النار وقد ينجو، على خطر بين. المطيع يجيب على الاسئله، والكافر لا يجيب، والعاصي على خطر بين وعلى خطر، لكنه اذا كان موحد فهو مؤمن، هو مؤمن وظاهره انه يجيب، انه يجيب على الاسئله، لكن يبقى هل يعذب او لا يعذب؟ قد يعذب على بعض المعاصي وقد يسلم، لكنه موحد مؤمن، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، إذا كان موحد ليس عنده شرك هو لابد أن يجيب، لأنه لا صح إيمانه وتوحيده إلا بالإجابة على الأسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيا يقول: ما مدى صحة العبارة التالية وهي تستعمل عندنا كثيرا؟ يقول القائل في معرض ظنه في أمر ما: كان ما كذبني ربي فإن كذا يكون كذا.
إيش يقول في معرض إيش؟
يقول في معرض ظنه في أمر ما: كان ما كذبني ربي فإن كذا يكون كذا.
إن كان ما كذبني ربي كذا يكون. هذه العبارة ينبغي تركها، ما تصح، ما يصح هذا الكلام. كان ما كذبني ربي، هذه عبارة ليست سليمة. المقصود أن هذه العبارة ينبغي تركها، وينبغي لسانا عود لسانا على تركها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس قد لا يقدر فيغرق في البحر أو تأكله الوحوش، فهل يعرض عليه نعيم القبر وعذابه؟
نعم، عذاب القبر ونعيمه ينال كل أحد، حتى ولو لم يقبر من مات وأكلته السباع أو أكلته الحيتان أو صلب على خشبة مدة طويلة وميت، يناله أكلت السباع وأكل السباع سباع أخرى وأكل الحوت وأكل الحوت حوت آخر، يناله ما قدر له من إيش؟ من سؤال منكر ونكير، ومن تضييق القبر وتوسيعه، ومن عذاب القبر ونعيمه، والله أعلم بالكيفية. لأن أمور البرزخ أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا، ليست أمور مثل أمور الدنيا، نؤمن بها لا نعلم كيفية، على كيفية الله أعلم. وبطن حوت أكل ينال يسأل، ولا يدري كيف السؤال، أو في قبر أو قبر يسأل، كله هذا يسأل وهذا يسأل، وهذا ينعم وهذا يرعب، وهذا يعذب وهذا يعذب، ولا كان كلف السباع، وهذا يضيق عليه في قبره ولا في سباط السباع، أو يسع له ولو أكلف السباع، وهذا القبر يشتعل عليه نارا وهذا لا يشتعل عليه نارا. يعني أمور البرزخ أمور الدنيا ليست مثل أمور الدنيا. تجد الآن قبرين أحدهما بجوار الآخر، هذا يوسع له في قبره مد البصر، وهذا يغلق عليه قبره حتى تخفيف أولاده. لكن لو فتحت القبر ما يجد فرق. نحن الآن نفتح هذا لوسع عليه مد البصر ما نشوف في فرق. مثل هذا شبر فيها ذراع في ذراع، ثلاث أذرع في ثلاث أذرع، فيها سرع لأنه مروع. نحن من أهل الدنيا لكن هم نور البرزخ. هو يرى في إحساسه وشعوره وعمل مد البصر، وهذا مضيق عليه في قبل حتى تختلف أبو الأرض. وهذا قد استعلوا عليه قبره نارا ولو فتحنا ما وجدنا النار، لأن نحن في الدنيا أمور البرزخ نؤمن بها ولا نعلم الكيفية. واضح هذا؟ فكل من مات لابد ناله سؤال ممكن ونكير وعذاب القبر ونعيمه وتضييق القبر وتوسيعه، حتى ولو أكلته السباع ولو أكلته الحيتان ولو صلب على خشبة ولو أكلته الطيور ولو كان في الجو أو في الهواء أو في البر أو في البحر، يأتيه ما قدر له ما كتب الله له على كيفية الله أعلم بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأدعية التي توضع على جدران المقابر للتذكير من الكتابة على القبور؟
نعم، لا ينبغي، لا ينبغي الكتابة على جدران المقبرة ولا غيرها، ينبغي أن تكون سادة، ينبغي أن تمحى ولا يكتب على جدران المقبرة شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع الأحاديث الواردة في مسافة الحوض؟
إيش؟
كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في مسافة الحوض؟
هذا يختلف العلماء فيها، يعني في الطول بعضها مختلفة، بعضها يقول من صنعاء إلى الشام، بعضها أقل، بعض العلماء قال تختلف في الطول والعرض، وقال بعضهم يختلف في المسافة الطويلة تحمل على السريع على المشي السريع، والمسافة القصيرة تحمل على المشي البطيء. فمثلا المسافة الطويلة تحمل على السريع البريد المشي بالبريد، والبطيئة تحمل على المشي البطيء القريبة الذي يمشي ببطء مثلا. قال بعضنا بهذا والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رواية أن لكل نبي حوض، هل هي صحيحة؟
نعم، جاء في بعض الحديث أن لكل نبي حوضا وله وارد، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا، جعل الله منهم بمن يفضل. جاء في حديث في الترمذي أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأوسعها وأحلاها وأكثرها واردا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المجسمة وما علاقتها بحديث إن الله خلق آدم على صورته؟
المجسمة المشبهة، المشبهة يقول إن الله جسم ومشبهة، ما شبه الله بخلقه يسمونه مجسمة أو مشبهة، ولا علاقة إن الله خلق آدم على صورته هذا صفة من صفاته، فليس هناك تجسيم. الله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك الرب، قال إن الله خلق آدم على صورته. نعم، الصورة صفة من صفات الله كسائر صفاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما المراد بقول الله جل جلاله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم ما زال حي مع الجسد في القبر، وكذلك أولياء الله وعندهم قدرة لقضاء الحاجات.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا قيل ان الآية احتج بها بعض الناس في الحفلات، يقول اعملوا، ان هذا الثناء على من يعمل، والآية في التهديد، تهديد الكفار، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الآية في معرض التهديد، تهديد لمن يعمل بمعصية الله ولا يمتثل أمره، يقال اعمل فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون، ثم قال: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم ما كنتم تعملون. يعني على خلاف ما يستدل بها بعض الناس، إذا كان في حفل ختم وقال: وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون. وأما قول فإن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر، نعم، وكذلك وكذلك يعني الأنبياء أحياء في قبورهم، أحياء حياة برزخية، وكذلك الشهداء أحياء لكنها حياة برزخية ليست كحياة الدنيا. فرسول حي في قبره حياة برزخية ولكنه ميت في أحكام الدنيا. قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فإن مات أو قتل انقلبت النار، وهو حي حياة برزخية أكبر من حياة الشهداء، لكنه لا لكنه لا يدعى من دون الله. وكذلك قوله إن الأولياء أحياء يجيبون من دعاهم وينصرون من لذى بحلامهم، هذا شرك. من دعا الميت من غير الله دعا ميتا سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا أو جنيا أو قبرا أو جمادا دعا من دون الله، فقال يا فلان اشفع لي أو اغثني أو فرج كربتي أو أنا في حسبك وفي جوارك أو اغفر لي أو انصرني على عدوي أو أعذني من النار أو أدخل الجنة، فهو مرتد فهو كافر مشرك، لأنه دعا غير الله وعبد غير الله، هذا صرف العبادة لغير الله. هذا حق الله، حق الله التوحيد، أن توحده وتفرده بالعبادة. العبادة ما هي؟ أفعالك أنت، الصلاة الصيام الزكاة حج دعاء ذبح نذر توكل خوف رجع، هذه أفعالك، فإذا صرفتها لغير الله على العبادات وقعت في الشرك. فالذي يدعو الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سمى الله شركا. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين المشركين. قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف تقول يا رسول الله اغثني يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله فرج كربتي، دعوت غير الله فوقعت الشرك. الرسول لا يدعى ولا يعبد من دون الله، ولكنه رسول كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله. فمن دعا وليا او صالحا او نبيا او جديا او قبرا دعاه وناداه ليفرج كربته او يشفي مريضه او يغفر له او يدخله الجنه او ينجيه من النار او ينصره على عدوه، فقد وقع في الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر الا اذا تاب قبل الوقت. هذا امر عظيم، وكونهم احياء عند ربهم هذا حياه برزخيه، كونوا بحياة لا يجب أن تدعوهم من دون الله، ليس حياتهم كحياة الدنيا، حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. ولو كانت حياتهم من حياة الدنيا لما بقوا في قبورهم لخرجوا، ولما نكحت نساءهم ولما قسمت أموالهم وراحت أموالهم إذا كانوا أحياء مثلنا، وإن ذهبت أزواجهم لماذا تعتد منهم نساءهم؟ أحياء حياة برزخية بالنسبة حياة خاصة لا نعلم كيفيتها. هذه الحياة لا تجب، لا يجوز للإنسان أن يدعوهم من دون الله ولا أن يسألهم ولا قضاء الحاجات ولا تفجر الكربات ولا أن يناديهم ولا أن يستخدم من العبادة لا الذبح ولا النذر ولا غيره. فمن فعل ذلك فقد أشرك وخرج من دار الإسلام وكان من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم وفق الله جل وعلا وخدمة الله جل وعلا وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.